بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في حلقة جديدة مما نشاهده حول العالم من مظاهرات ومن فتن ومن بلايا. بدأت مظاهرة سلمية تطالب بالحرية، لكنها وجهت بالقمع، وجهت بالقمع، ولم يقف النظام البعثي عند هذا، بل بدأ بالقمع والقتل والمماطلة. ثم ظهر في كلمة لا ترضي الطموح، فيها من المراوغة والكبر. وهكذا هو النظام البعثي المستبد في دكتاتوريته وفي تعاليه. فإلى متى والشعب السوري يقهر؟ وإلى متى والشعب السوري يظلم؟ أسئلة تحتاج إلى إجابة مع هذا وذاك، والإعلام يقف صامتا. أرحب أيها الأحبة الكرام بضيفي وضيفكم فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الأحمد، أستاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمملكة العربية السعودية. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
أهلا بك وبالمشاهدين، الله يبارك فيك.
كذلك أرحب بكم مرة ثانية، أرجو أن تتواصلوا معنا عبر اتصالاتكم، عبر الهاتف الذي سيظهر على الشاشة بعد قليل، وكذلك عبر صفحة الفيسبوك الخاصة بالبرنامج مرصد الأحداث. فضل الشيخ، يعني أمور حقيقة يتعجب لها الحال، لكن دعني أبدأ. هناك أمور كثيرة جدا ومستجدات، خاصة في يعني المظاهرات الموجودة في سوريا، لكن خلينا نبدأ فضل الشيخ، وتحدث عن هذا كثير في حلقات ماضية عن الخطاب السوري، يعني خلينا ندخل في العمق مباشرة ثم ندخل في بعض الجزئيات. لكن الخطاب السوري خطاب ربما فيه من التعالي، فيه من الكبر، فيه من المراوغة، ليس فيه من الوضوح والشفافية. ربما هناك قرارات البعض منها ربما نفذ والبعض منها لم ينفذ، بعض القرارات ربما أنها طرحت من سنوات الآن بدأوا بالتنفيذ. يعني انظر إلى مدى السنوات التي بدأوا فيها القرارات لكنها لم تنفذ للآن بعد المطالبة طبعا من الشعب السوري. تفضل فضيلة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، في البداية أسأل الله الكريم أن يحفظ إخواننا في سوريا. اللهم احفظهم، اللهم احفظهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم انصرهم، اللهم ثبتهم، اللهم وفقهم لما تحب وترضى. اللهم اشدد وطأتك على النظام النصيري البعثي الظالم وأعوانه، اللهم مزقهم كل ممزق واجعلهم أحاديث. أعود بعد ذلك إلى ما ذكرت في موضوع كلمة بشار أمام مجلس الشعب، والتي كانت محل تعجب من الجميع في تفاصيلها وفي إجمالها وفي مظهرها. أنا لما كنت أتصور أن الناس إلى هذا المستوى من أن يقبل على نفسه أن يخرج أمام الناس في برنامج في مباشر كما ادعى، والناس تصفق والمديح والأشعار، وبين كل يعني كلمة وكلمة يقف من يقف ليثني ويمدح ويصفق، وكلنا بشار ونفديك بشار، ويعني وتصفيق وقيام وجلوس وضجيج، يعني أمر محزن وانحطاط حقيقة في قضية التعامل مع الناس ومع الأمة ومع المجتمع. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم،
اللهم صل على النبي،
كما ثبت من حديث المقداد بن الأسود وهو في صحيح مسلم وغيره، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، أو حينما رأى رجلا يمدح أحد الأمراء فقال المقداد، أخذ يعني حثى حصبة ورماها عليه، فقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. يعني هذا هو الموقف من هؤلاء المداحين، وليس الموقف أن يتعاظم ويفرح ويعني ويدعوهم إلى ذلك. ومعقول أن مجلس الشعب كلهم كلمة واحدة وكلهم نداء واحد وكلهم موقفهم واحد وكلهم يعني مديح ممجوج فعلا يحقق جانب النفرة من 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 هذا المشهد. هذا أولا.
نعم.
الأمر الثاني، طبعا هو كل المطالب العشرة التي يطالب بها الشعب السوري رماها وراء ظهره ولم يلتفت إليها، ويقول لن أنفذ شيئا في هذا الوضع، في هذه الحال، لكن قد هذه المظاهرات تحرك شيئا يسيرا. حتى قال في كلامه بأن أوصيت أن أجمل لكنني سأفصل، لكن حتى لا يعني لا يقع في أخطاء، لكنه فصل فتورط في أحوال كثيرة حقيقة، وكلام مزعج. ومن الكلام الذي تورط فيه أنه جعل المؤامرة على الشعب، قال هي مؤامرة وأن المؤامرة هذه على الشعب، والحقيقة أن المؤامرة ليست على الشعب، وإنما الناس يطالبون بإسقاطه والناس يطالبون بالإصلاح. كيف تسميها مؤامرة على الشعب ومؤامرة من الخارج ولها خيوط من دول قريبة وبعيدة ومن الداخل وتهويل؟ الناس يريدون الإصلاح، وهذا الإصلاح الجميع ينادي به، ومسائل واضحة: رفع الظلم، إخراج السجناء، الحريات.
هو أخرج من السجناء، أخرج مجموعة من السجناء،
نعم،
بالمقابل كان يعتقل،
أخرج 200 كما يقال،
نعم،
وأدخل أضعاف أضعاف أضعافهم،
نعم،
إلى الآن بالآلاف الذين دخلوا من المعتقلين من المتظاهرين وغير المتظاهرين، اعتقل أعداد كبيرة في أطراف سوريا. ولذلك يعني مسألة يعني السجناء وغير، يعني الحقيقة أنا لم يحقق شيئا، وهذا من عدم توفيق الله له، بل أصر واستكبر واستعلى وتلاعب على الناس أنه هو الشعب وأن الشعب يريده، وليس الأمر كذلك. بل قد تورط في كلمات خطيرة بأنه قد طلب منه في أحداث مضت في عام 2003،
يعني لو قطعت مع الشيخ، يعني لدينا الآن من اللقطات يعني فيها قتل، فيها ترويع، يعني مظاهرات سلمية تدعو فقط بالحرية، سلمية، ثم بعد ذلك نشاهد من الترويع من القتل، قتل بالرصاص الحي،
نعم،
وهذه الدماء، وربما هناك أشلاء يعني متناثرة على الأرض، أعتقد يعني هذه لقطات من درعة، طبعا درعة التي تئن وتصيح منذ زمن، ها هي الآن تطالب بالحرية، بينما النظام البشاري، النظام الخبيث، النظام البعثي، هو يقمعها بالضرب والقتل، وكما نشاهد الآن. فضل الشيخ،
نعم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم في الشهداء،
آمين،
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم في الشهداء،
آمين،
وأن يحقن دماء المسلمين في سوريا وأن يحفظهم. وهو طبعا يعني مع الأسف النظام النصيري لما كشف بهذه المذابح بررها بأن هناك عصابات،
نعم،
مدسوسة دخلت وقتلت، لكنه قد فضح وافتضح. كيف عصابات مدسوسة؟ طيب وليش المظاهرات المؤيدة ما فيها عصابات مدسوسة؟
نعم.
طيب إذا كان في عصابات مدسوسة، لماذا لم تترك المجال للمراسلين ووكالات الأنباء يدخلون ويصورون وينقلون الأحداث من الداخل؟
تعتيم إعلام،
يعني كلها الثورة في سوريا تعتبر من أقوى الثورات وأقوى المظاهرات وأعمال قوية جدا، لكن هناك تعتيم إعلامي قوي جدا. بل أحد الرؤساء القبائل وهو في مجلس الشعب قد صرح وأكد، وفي مجلس الشعب وصور ونقل في الإنترنت، وأعلن بأن الذي كان وراء هذه المقتلة في درعا والمذبحة هو الأمن والفرع الأمني السياسي، وأن عاطف بقيادة عاطف نجيب وهو الذي تولى ذلك، وهذه حقيقة تحسب لرئيس القبيلة هنا واعترافه، ولكن مع الأسف كل هذا لا قيمة له. ولذلك نقول فعلا فضح وملاحقة ومتابعة هذا النظام في وكشفه في عمله الإجرامي، هذا يجب أن يكون مستمرا وأن يكون قويا من جميع وسائل الإعلام. إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا يلقن الشهادة، نعم.
طيب،
لا إله إلا الله.
شيخنا، في ظل هذه يعني المظاهرات السلمية وفي ظل هذا القمع من يعني بشار الأسد، هذا النظام البعثي الخبيث، يعني كيف ترى؟ طبعا هناك تعتم إعلامي مدى القتل والمجازر التي توجد في درعا، في حمص، في نابلس، في كثير من المدن. كيف تجد المساعدات الطبية؟ كيف تجد الحال الإسعافية، الطوارئ هناك؟ ليس قانون الطوارئ كما يدعي هو أنه سوف يلغى، أقصد الطوارئ من خلال وجود إسعافات أولية أقل تقدير.
عدد القتلى تجاوز 300،
نعم،
نسأل الله الكريم أن يتقبلهم في الشهداء،
آمين،
وهم على أجر عظيم فيما نحسبهم الله وحسيبهم،
نعم،
ولا نزكي على الله أحدا. أما الجانب الطبي فهو المأساة الحقيقية في سوريا وفي درعا وفي غيرها أيضا. فأصل المستشفيات ضعيفة ومهترئة، المستشفيات الوطنية، فهي لا تستطيع يعني أن تستقبل في الوضع الطبيعي ولا عشر معشار هذا العدد لضعفها. لكن مع ذلك فهناك توجهات وهناك أمر من وزير الصحة مع الأسف الشديد بعدم قبول وقبول أي أحد من الجرحى، معي شيخ رياض؟
نعم.
يعني وهذه مشكلة كبيرة، كيف وزير الصحة يأتي بأمر صريح إلى المستشفى الوطني بدرعة ويمنعهم من استقبال الحالات الحرجة من والمصابين من المتظاهرين، بل حتى الذين ينقلون إلى مستشفيات القرى والمدن المجاورة تأتي جهات الأمن في نقاط التفتيش وتقبض عليهم على من حمله وعلى المحمول، بل هناك توجيهات رسمية عليا من وزارة الصحة ومن الجهات الأمنية بمنع الأطباء من المعالجة في البيوت ومعالجة الجرحى، وأن هذه تعتبر جريمة وتتم ملاحقتهم ملاحقة قوية. فإنا لله وإنا إليه راجعون. يوجد الآن بسبب هذه الإصابات من الأجهزة الأمنية السورية كارثة إنسانية كبرى، جرحى ومرضى ومصابين، وربما يمكن إنقاذهم بإذن الله تعالى، لكن بسبب الإهمال وعدم العلاج وعدم المتابعة تتدهور أحوالهم وحالاتهم.
التدخل شيخنا من ناحية بعض الدول، ربما بعض الدول تريد تتدخل طبيا، لكن النظام يعني لم يسمح بهذا.
نعم، أنا حقيقة أنا أقول القضية هذه مشتركة ويجب أن الجميع يشارك فيها، ولا بد فيها من النصرة ولا بد فيها من التدخل من الدول المجاورة. وأنا أناشد حقيقة يعني حكام العرب وحكام الخليج وخادم الحرمين الشريفين على وجه الخصوص، وأيضا تركيا، أردوغان،
جميع الدول القادرة يعني.
نعم، لكن
ندخل فيها
ونخص أهل النخوة والرجولة والمروءة بأن يتدخلوا فورا لإنقاذ إخوانهم في سوريا في درعا وغيرها، وإنقاذ المصابين والإمدادهم بالعلاجات وبالأطباء وبالمستشفيات المتنقلة، وعدم التردد وعدم التأخر في ذلك. ولا بد أن تكون هناك يعني أعمال إغاثية كبرى لإنقاذ الوضع الموجود في سوريا.
شيخنا يعني لو تركنا مسألة التدخل الطبي، مع أن المفترض أن يكون لزاما، لكن قبل هذا فضل الشيخ بالنسبة للمتظاهرين، هم يدعون أن مثل ما تفضل شيخنا أن هناك إصابات هي التي تتدخلت في قتل المتظاهرين، وهم يقولون ربما يدعي البعض خاصة في دمشق أن هناك مظاهرات تؤيد طبعا بشار الأسد وهي مفبركة حتى تظهر إعلاميا، وأنا شاهدتها في قنوات سورية، هي مفبركة، العدد ينحصر إلى عشرات فقط، يظهر للناس كأنه بالمئات. لو لاحظت فضيلة الشيخ حتى في مشاهدتنا بعض قنواتهم تشاهد أن ليس هنا الكاميرا ليست من بعيد بل من قريب، حتى يظن الضان الذي يشاهد أن تلك المظاهرات هي مظاهرات كثيرة، بينما حقيقة لما نلتفت إلى درعا، لما نلتفت إلى حمص، لما نلتفت إلى نابلس، لما نلتفت إلى بعض القرى كذلك نجد بالمئات. إذا كان يدعون فضيلة الشيخ أن هذه المظاهرات هي من قبل عصابات، كيف يكون العدد بهذا الشكل الهائل؟ هل كل هذه الأعداد هي عصابات؟
هذا أولا أنا بعود إلى قضية المظاهرات المؤيدة.
نعم.
وهذه أخبار من الداخل السوري وكيف أنهم كانوا يأمرون ويأمرون الطلاب في الجامعات وغير الجامعات والموظفين ويكرهونهم إكراها ويلاحقونهم ملاحقة بالقيام بذلك ويحاسبون محاسبة عسيرة لمن لم يشارك في هذا، ومع ذلك هي فاشلة وقليلة. أما العدد الهائل والذي يعني وسائل الإعلام البسيطة المتاحة نقلت جزءا يسيرا منه، مع أن هذا الجزء يعتبر شيئا عظيما كبيرا.
نعم.
وتعرفا أيضا من الأخبار التي تم تناقلها وهي ثابتة مصادرة الجوالات من البيوت المجاورة، مداهمة البيوت المجاورة للمسجد الأموي.
نعم.
ومصادرة الجوالات من البيوت حتى لا يصور أحد من على شرفة المنازل ومن النوافذ، ويشاهدون الناس في الشوارع وفي الطرقات، كل هذا من أجل التعتيم الإعلامي حتى بقضية الجوال. نعم. وما يتعلق بالعصابات التي ذكروها بها فهي كذوبة بينة في قضية القتل، أو أن هؤلاء يعني متآمرون أو نحو ذلك. نعم
شيخنا، يعني أنا قبل تقريبا الجمعة الماضية كان هناك مقابلة في قناة من قنواتهم، وهي قناة الدنيا، وهي معروفة أنها طبعا بشارية. إمام الجامع الأموي وخطيب الجامع الأموي، إن كانت تذكر اسمه فضيلة الشيخ، ربما نسيت الاسم، مع أنه
البوطي،
نعم، ذكر بالنص إن لم أخطئ في بعض الألفاظ، ذكر أن من جاء بعد الصلاة يقول التفت إليهم في الساحة فوجدت أن وجوههم ليست بوجوه مصلين. هذه واحدة، يعني حتى يعتقد أنهم ليسوا مصلين بل أنهم غير مؤمنين أو مسلمين ربما. هذا لفظا ذكره بهذا اللفظ. زيادة على ذلك فضل الشيخ قال لما قلت لهم ماذا تريدون، قال نريد الحرية، وهذا طبعا يمكن صوت من أصواتهم. ثم بعد ذلك قال لما أتيت أخاطبهم لا أعرف من هم أساسا حتى أخاطبهم، فكيف أؤيدهم؟ وذم في هذه المظاهرات، ويعني وضع فيها الظنون، ما الله بها عليم. كيف يعني تشرح لنا هذه الصورة وهو إمام من الأئمة لديهم أو من المشايخ لديهم في سوريا؟
مرضي من بشار أولا، ومقر منه، وهو من أبواقه نسأل الله السلام والعافية. وما كان والله المؤمن يتصور أن يوجد من هؤلاء أن يصل بهم الغلو إلى هذه الدرجة من أن يكونوا أبواقا لنظام بشار إلى هذا المستوى، سواء كان المفتي أحمد حسون أو البوطي. أمر محزن في الحقيقة أن يصلوا إلى هذه الدرجة من التجاهل وإغفال مطالب الثورة، ومطالبهم واضحة وبينة ومعلنة ومكشوفة وليس عليها غبار. الإشكال سكوتهم عن هذا النظام الظالم. كيف تسكت عن حربه على الدين، حربه على السنة، حربه وإقراره لبيوت الدعارة الرسمية المقرة رسميا، وإعطاء بطاقات خاصة للبغايا؟ هذه معلومات كلهم يعرفونها. إقراره أيضا وسكوته عن سب الله جل وعلا في الثكنات العسكرية كلها، في الأجهزة الأمنية وفي الجيش، ولا يعني مع الأسف الشديد الألفاظ الصعبة التي يصعب النطق بها لكن هي السائدة في الجيش وبين الشرط هناك، تعالى الله عما يقولون، ويصعب عليه نطقها في الحقيقة.
لكن كيف يقول أن وجيه هؤلاء ليست وجيه مصلين؟ يعني كيف يظن بهم هذا الظن وهو لا يعلم الغيب؟
نعم،
وهو يعني محسوب على مشايخ سوريا.
نعم،
مع هذا يا فضل الشيخ لو قاطعتك، مع هذا هو يعني يبالغ في هذا النظام في الثناء عليه أن نحن بخير. كيف يقول نحن بخير والزنا معروف منتشر انتشار كبير جدا في سوريا؟
الحكم
البغايا، شرب الخمر،
الشرك بالله جل وعلا بأنواعه وأشكاله، الشرك وعبادة الله من دون وعبادة غير الله سبحانه وتعالى.
نعم،
والأضرحة التي تعبد من دون الله ويتبرك بها ويتمسح حتى في الجامع الأموي. والحكم بالطاغوت، والله جل وعلا يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والعدوان على الدين وأهله والحرب على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أين هو من محاربة المساجد؟ أي قطاع عسكري لا يمكن أن توجد فيه، أن يوجد فيه مسجد ولا يسمح فيه بالصلاة، وكل من يصوم أو يعرف بأنه صائم يأتي الضابط فيجهده بالعمل حتى يفطر. عداء ضد الدين وضد الإسلام وضد أهله، وحرب شعواء لا يوجد لها نظير، لا توجد من النصارى، لا توجد من اليهود. كيف بعد ذلك يثني مسلم على هذا النظام الطاغوتي الظالم المعتدي والعياذ بالله؟ والله إني لا أتعجب أشد العجب. والواجب عليه، وذكره بالله وأقول البوطي وأحمد حسون، أن يتذكروا وقوفهم بين يدي الله جل وعلا، وأن لا يقفوا مع الظالم، فهم ليسوا من أعوانه وإنما هم من أهل الباطل، وقد انتصروا لهم ضد أهل الإيمان. وهذا أمر غاية في الخطورة، ويخشى أن يكون من تولي أعداء الدين ضد المؤمنين الذي عده كثير من أهل العلم النواقض الإسلام. نعم،
لكن القتل المتظاهرين فضل الشيخ، يعني البعض وذكرت هذا، لكن أعول على مسألة أن من قتل النظام، من قتل المتظاهرين هو النظام بالفعل، أم هناك عصابات مسوسة مثلا؟
يعني
هل هناك حقائق؟ يعني
جيد أحسنت، لكن الأمر مكشوف وأوضح من الواضحات. والحجة التي تجرأ بها هذا النظام حينما قال إنها عصابات مدسوسة، هذه كذوبة بينة واضحة. نعم. من أين تأتي هذه العصابات المدسوسة؟ والناس كلهم ردوا عليه، كيف ما جاءت المظاهرات المؤيدة؟ ولماذا، وأنا أقول لماذا لا يسمح بالمراسلين؟ لماذا لا يسمح بالمراسلين؟ وهذه علامة سوءة وعلامة على خبثة وانحرافة وفسادة وإفسادة وظلمة، وأن يبقى الوضع بهذا التعتيم. ولذلك لا بد أن يحاصر وأن يطالب بأن يترك المجال للمراسلين ولوكالات الأنباء أن تحضر وأن تشارك، وإلا فهو مشترك في هذا الظلم. إضافة إلى ما صرح بها أحد يعني كبار قبائل درعة بأن من وراء ذلك هم الأمن. نعم.
إذا كرمت علي الشيخ، طبعا التواصل عبر الهاتف الذي يظهر على الشاشة، كذلك عبر صفحة الفيسبوك الخاصة ببرنامج مرصد الأحداث، سنقرأ بإذن الله رسائل أولا بأول. معي اتصال من رسلان المحمود المسؤول عن رابطة العلماء السوريين في المدينة. تفضل شيخ رسلان.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتنا لكم جميعا ولقناتكم الصوت الحر. وأولا نترحم على أرواح ضحايا أمتنا العربية في ليبيا وفي باقي البلدان، وخصوصا في بلدنا الحبيبة سوريا.
نعم.
ثم نسأل الله عز وجل أن يحتسبهم عنده شهداء.
آمين.
في الحقيقة أنا أحب أن أتحدث عن ثلاث نقاط. النقطة الأولى عن الشأن الديني في سوريا، وهو قريب لرابطتنا وقريب التخصص. أخي الكريم، أولا أي درس علمي في سوريا في جميع المحافظات إلا في ثلاث محافظات، وهناك 15 محافظة سورية، ممنوع أي درس علمي مطلقا، وحتى في هذه المحافظات الثلاثة ممنوع أيضا إلا بإذن رسمي من الأمن. في هذه المحافظات اللي هي دمشق وحمص وحلب، يوجد في دمشق ثلاث دروس تقريبا رسميات، ودرس في حمص، وفي حلب درسين أو قريب من ذلك. باقي المحافظات لا يسمح لأي درس. وأذكر قصة ذكرها لي أحد حضورها رحمه الله، أنهم جلسوا في فصل الصيف بعد صلاة العصر عند مكيف المسجد، لأن في البيوت ما فيها مكيفات في غالبها، وكبار السن في السبعينات كلهم. وثلاث أيام في اليوم الرابع استدعوهم إلى فرع الأمن وأنتم تقومون بتنظيم. طبعا هذا يقودنا إلى أن كثير من المشايخ، من أئمة المساجد، من فراشي المساجد، من خطباء المساجد، يعني من الأمن، عينوا من الأمن. هذا الشيء يعني أصبح معروفا في سوريا. على صعيد الخطباء، الخطبة تأتي مكتوبة، كانت تأتي يعني مكتوب مختار العنوان الرئيس لها، وكذلك العناوين الفرعية. في الأسبوع الأخير سمعنا أنها جاءت مكتوبة حرفيا، وعليه أن يقرأها كاملة. طبعا أنا أكيد وقتكم محدود، ما لن أطيل، أنتقل إلى النقطة الثانية. النقطة الثانية، دائما نسمع سوريا مستهدفة، سوريا بلد الصمود والتصدي، هذا كان قديم، والآن ما أدري إيش استخرجوا اسم مقاومة وما إلى ذلك من الألفاظ التاسعة. يعني أنا أذكر بيت محرف شر أسد علي وفي الحروب نعامة، وعلى القنيطرة الدليل يقام. منذ عام 1974 وإلى الآن لم تطلق رصاصة ضد الجولان وضد العدو الإسرائيلي، بل كلكم سمعتم وقرأتم ما تكتبه الصحافة الإسرائيلية وغير الإسرائيلية، أن النظام السوري لا نجد مثله، فهو الحارس الأمين لحدودنا، فهو الحارس الأمين لحدودنا. يعني ما في يوم من الأيام فعلا هذا حصل. شيء يعني آخر أخي الكريم، يعني ما أدري يعني هذا الصمود والتصدي في ماذا، والممانعة في ماذا؟ الطائرات الإسرائيلية تضرب المفاعل النووي ويقولون نحن نحتفظ بالرد ولسنا في عجلة من أمرنا. تطوف فوق قصر هذا المزعوم الرئيس المزعوم وهو في ليس في عجلة من أمره. المندوبون الإسرائيليون والأمريكيون اليهود يتبادلون الزيارات مع سوريا ومع إسرائيل ومن آخرهم قريب واحد من آل سليمان من أقرباء الرئيس زار إسرائيل ورجع مرتين وثلاث، وهذه نشرت كلها في الصحافة. أخي المقاوم، هل يسلم أسماء أبنائه وطنه ومواطنيه لأمريكا؟ سلم بعد أحداث يوليو أحداث عفوا أيلول اللي تبع أمريكا، سلم الحكومة الأمريكية أو المخابرات الأمريكية 30,000 اسم مواطن سوري بحجة أنهم من أهل الإرهاب، وقد استدعي كثير منهم في بلدان متعددة وحقق معهم. هل هذا يعني يريد المقاومة؟ يعني ما أدري، المقاومة يعني حتى خدع بعض كثير من 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 معارفنا. أذكر بعد أن انتهت هذه مسرحية مجلس اللعب اللي ألقى فيها خطابه الأخير، اتصل في أحد الكرام من الدكاترة الفلسطينيين وكان مقتنعا بأن النظام السوري يعني هو من المقاومين ومن الكذا، وهو يضحك يقول لي هل حضرت مسرحية الأطفال؟ قلت له لا، كنت نسمع للمقاومة. يعني الحقيقة الناس ملوا هذه الأسطوانات المشروخة وهذه السيمفونيات المقاومة منذ نحن صغار من 40 سنة، ونسمع المقاومة وسوريا مستهدفة، ذهبت الجولان سوريا مستهدفة، الحمد لله بقيت الثورة، الأرض ليست مهمة. القضية الثالثة اللي أريد أن أتناولها قضية الطائفية. الحقيقة أخي الطائفية يعني فرق بين أن تفضح الطائفي وتبين ممارساته وبين أن تكون أنت طائفي. نحن عشنا مع الطوائف السورية في صغرنا ويعني طيب. إلى مرحلة قريبة طيب. إلى قبل أن نمنع من الدخول منذ 32 سنة إلى بلادنا.
شيخ رسلان، شيخ رسلان أنا أشكرك، لدي مداخلات كثيرة، أنا أشكرك حقيقة، يعني أشكر من تدخل معي، الشيخ رسلان المحمود المسؤول عن رابطة العلماء السوريين في المدينة، شكرا جزيلا لك. معي اتصال آخر من أبو عبد الوهاب من السعودية، تفضل أبو عبد الوهاب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يمسيكم بالخير جميعا.
أحياك الله.
أول شيء نسأل الله سبحانه وتعالى العظيم أنه يعين أخواننا أهل السنة والجماعة المسلمين في سوريا على ما أصابهم، وأن يرفع عنهم هذا الضر، هذا الأمر الأول. أشكر لقناة صفاء، أشكر لفضيلة الشيخ يوسف، ولك أنت أخي الكريم، أنت ذكرت مسألة مهمة وهي تتعلق بالبوطي وهو يخطف المسجد ويقول بأن الوجيه التي شاهدتها لم أرها تصلي معي، ثم قال بأنها ليست وجوه مصلي. إذن البوطي كيف وهو يخطب وهو يتفاعل مع الخطبة وهو يشاهد المصلين ثم يحصر الوجيه ويعرفها؟ والجامع الأموي معروف جامع كبير وله ساحة أيضا في الخلف، فكيف ميز؟ إذن هناك توجيه، نسأل الله العافية والسلام. فلا يعني حقيقة أنا من القراء البوطي وقديما، ولكن لا أنكر على البوطي، لأن البوطي يعرف توجهه وأعرفه من خلال قراءاته. هو يحمل حملة شرسة على أهل الإسلام أهل التوحيد، رجل يعني له توجهاته. عموما نسأل الله العافية والسلامة. هناك أيضا وجيه ينسبون لأهل الإسلام من أهل السنة والجماعة وهم ليسوا كذلك، نجدهم يتصدرون الصفوف الأولية في حزب الله، ما أن يكون هناك خطاب لحسن نصر اللات إلا وهم في الصف الأول. ثم في قناة المنار وقناة العراق للمعلومية يا أخوان، الآن حاملة حملة قوية، حملة الرافضة على أهل الإسلام، فإذا هم دعاة الطائفية. أؤكد على هذه المسألة، هل في سوريا من الاثنى عشرية؟ أبدا، ولكن في السنوات الأخيرة فتحت هناك كثير من الحسينيات في حي يسمى السيدة زينب، وهذه الحسينيات هي مراكز ودور رعاية للإرهابيين الذين يخططون ويخرجون في الأوقات يعني التي هم يحسبونها. نسأل الله العافية والسلامة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم من مات من إخواننا من الشباب والشيوخ والنساء والأطفال في سوريا الحبيبة بلد الإسلام الجامع الأموي يا جماعة بلد كان عاصمة الأمة للدولة الإسلامية في عصر من العصور. شيخ الإسلام بن تيمية، علماؤنا أهل الإسلام أهل التوحيد من هذه البلاد، كثير من الصحابة دفنوا في دمشق وضواحيها. هل يعقل بالله يا جماعة بأن بلد المقاومة كما يقول أنها 40 سنة ونحن كشباب نشاهد ونذهب ونروح، وسوريا بالميكروفونات، عوائل بين الجولان وحدودها بالميكروفونات، الأم تتحدث مع ابنها أو الأب يتحدث مع ابنه في الجهة الثانية بينهم شبك، ثم يترك هذه الجهة ولا يقاتل الإسرائيليين ويقتل أبناءنا إخواننا المسلمين في سوريا الحبيبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذه الغمة.
شكرا لك. شكرا لك أخوي عبد الوهاب، كان معي أبو عبد الوهاب من السعودية، شكرا جزيلا لك فضل الشيخ. تعقيبا على ما سمعت من الشيخ رسلان وكذلك أبو عبد الوهاب.
الله يجزاه. أنا أعقب يعني تعقيب واحد على ما ذكره الشيخ رسلان جزاه الله خير بكلامه الطيب الموفق المسدد. أولا نشرت إحدى الصحف اليهودية الإسرائيلية تقول إسرائيل تصلي لبقاء بشار، وهم يقررون في هذا المقال أنا طلعت عليه، وأن مقاومة بشار طيلة الفترة الماضية هي لا تتجاوز الشعارات، ولذلك بقاؤه من أهم أسباب الأمن القومي الإسرائيلي، هذا تعبيرهم.
إذن هي العوبة يعني
هذه شكل، ولذلك هذا الأسلوب قد يستخدمه حتى بشار في المرحلة القادمة ليستعطف بسطاء الناس، وإلا في المسألة مكشوفة، وكما ذكر لم يرمي يعني رصاصة واحدة مع أنه ضرب واحتل وأوذي، لكنه لا يفعل شيئا إلا أنه يتقوى بوجود بعض المقاومة لديه ونحو ذلك. هذا التعليق الأول. التعليق الثاني على ما أشار إليه أبو عبد الوهاب جزاه الله خير، وأشار أيضا إلى قضية يعني ربما ألمح إليها إلى وجود الإعلام المتصالح، وأنا أقول سبحان الله العظيم إضافة إلى هذا، عفوا تعليقا على ما ذكرته يعني الصحيفة، هناك الآن نداء قوي وضغط شديد من الكيان اليهودي على أوروبا بعدم نصرة سوريا كما فعلت مع مصر وليبيا، وأن لا يكون هناك تدخل، لأن التدخل ونصرة الثورة سيكون الأثر السلبي على الأمن القومي الإسرائيلي كما يقولون، ولذلك الحرب أكبر من أن تكون داخل سوريا الآن، المسألة كبيرة جدا. والإشكال أيضا في نفوذ المخابرات السورية في مناطق كبيرة جدا من العالم العربي، بل حتى القنوات، ومن كان يتصور أن قناة الجزيرة تقف مع الجلاد بشار ضد شعبه المسلم المتظاهر، هذا شيء لا يقبل العقل. بل حديث الناس الآن يعني أن المخابرات السورية مخترقة لقناة الجزيرة، يعني من كان يتصور أن قناة الجزيرة لا تنقل وتكرر النقل عن قالت الوكالة السورية، قالت الأنباء السورية، يعني قالت قناة السورية، شيء غريب وتعيد، بل رؤي وهذا ثابت بأن قناة الجزيرة مع الأسف الشديد حتى خطاب بشار بدأت تلمعه وتعيد صياغته وتحسنه.
طيب أنا سأقرأ فضل الشيخ ونقل كثير طبعا من مصادرنا، لكن من التأثيم الإعلامي أن هناك قوات عسكرية داهمت مشفى حمدان وطبعا كسرت الكاميرات الموجودة في المشفى، ثم بعد ذلك اقتحمت المعابر الموجودة في المشفى فأخذت الجثث وأخذت كذلك المصابين وذهبت بهم إلى مناطق معينة حتى طبعا يعني تلجمهم غضبا بقتل بالقتل أو يعني حتى لا تذكر أسماءهم، لأن هناك لدي أسماء كثيرة من الشهداء الذين ماتوا من جراء طبعا الضرب الذي حصل لهم من القوات الأمنية في سوريا. يعني كيف تقرأ هذا الخبر من طبعا وهو بالتأكيد من شهد عيان؟
يعني هذه من خبث النظام. ارتهان الجثث، يعني حتى الجثث ترتهنها والجرحى ترتهنهم وتبقيهم حتى يموتوا دون أي محاولة للعلاج أو تسمح لهم بالعلاج، فضلا أن تقوم بعلاجهم. نعم. نعم.
طيب شيخنا بالنسبة إذا كان تتكرم علي، يعني هناك بالفعل أسماء كثيرة جدا، أنا سأذكر البعض منها، وهذا من المصداقية طبعا، أنه هناك لدينا من التشنيع ومن القتل ومن القمع، يعني هناك من الشهداء الكثير: أحمد رجب، فؤاد بلة، محمد علي، محمد نور، هرباوي، ياسر أبو عيشة، نعيم المقدم، عرفان الدرة، خالد البغدادي، خالد الدرة، الكثير من الأسماء، سقط الكثير من الجثث خاصة في يوم الجمعة، وهو يعني كان يوم الكثير من المتظاهرين ينادون بأن يخرجوا من جميع المناطق في سوريا. كيف ترى هذه الأسماء ومصداقيتها؟
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل الشهداء، أن يتقبلهم في الشهداء من مات منهم.
نعم.
وأن يشفي المرضى جميعا. وهذه أسماء، يعني أنا أقول ودي أني أدخل من هذا إلى خطاب، إن لم يكن عندك مداخلة الآن، فأنا ودي أتوجه حقيقة بخطاب إلى الجهاز الأمني السوري. نعم. بنوعيه.
طيب أخذ الاتصال. أفضل الشيخ. الشيخ داعي الإسلام الشهال، مؤسس التيار السلفي بلبنان.
ما شاء الله.
شيخ معنا،
حياكم الله. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ داعي.
حياكم الله، بارك الله فيكم يا دكتور والجميع وجميع الأخوة الحضور والمشاهدين والمستمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم هذه الجهود، وأن يجعلنا من المجاهدين في سبيله باللسان والسنان. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. نسأل الله أن يتقبل وأن يسدد الخطى. يا أخوانا، الحقيقة يعني الكلام حول هذا الموضوع كثير، إن كان هناك يعني من قضية معينة، وإلا تكلمت
نريد أن نتكلم عن هذا القمع للمتظاهرين. متظاهرين يريدون الحرية، هناك طبعا قمع عجيب، قمع ليس فقط بالضرب وصد المتظاهرين، بل حتى بالقتل بالرصاص الحي.
اي نعم يا أخي، الذي للأسف يريد أن يتأله يأبى أن يكون الناس عنده عبيدا له. للأسف أن هذا النظام للأسف الشديد جعل من سوريا كأنها محمية له ومزرعة خاصة به، يقتسم أرزاقها مع العدد القليل المتسلط الأرزاق، ويثمن الناس حتى يقدمهم في كثير من الأحيان يعني كبش محرقة، وعلى مذابح يعني تقدم هدية للقوى الدولية عسى أن يرتضى عن هذا النظام. للأسف التاريخ الأسود يعني يدلنا على أن هذا الواقع الذي نحن فيه واقع سيء جدا وصعب جدا، لكن إن ربك لبالمرصاد، إن الله لا يمني للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. المعاملة بدل أن تكون وفق الأصول وفق القوانين وفق الأعراف وفق المعقول، نجد فعلا حتى الإعلام للأسف الشديد يعني لا يذكر من الحقيقة إلا النزر اليسير، يذكرون يمرون مرورا سريعا على أخبار الشعب السوري من جهة التغطية الحقيقية، من يعني لا من جهة الوقت تعطوها المساحة المناسبة، ولا من جهة الحقائق. فحسبنا الله ونعم الوكيل. لكن بالتأكيد ولله الحمد أن هذا الاستمرار وهذا الثبات على هذا الموقف والثبات في المطالبة بالحقوق وعلى رأس ذلك الحرية.
لكن شيخنا إذا تكرمت،
شيخ داعي الإسلام ساعد على فك القيد. نعم.
شيخ داعي الإسلام، أنت تقول بإذن الله هناك الثبات وهناك الصمود ضد هذا التيار الخبيث أو ضد هذا النظام الخبيث، إلى متى؟ إذا كان هناك صمت إعلامي، إذا كان هناك صمت سياسي، إلى متى هذا الصمود أمام هذا النظام الخبيث؟
والله الحقيقة أنا يعني وجهت لإخواني في سوريا يعني قلت لهم: لا تنتظروا
مساعدة من الخارج تقصد؟
إلا من الله، لا ينتظر لا ننتظر عونا من شرق أو من غرب. نحن نعلم بأن القوى الشرقية أو الغربية، القوى الدولية إنما تعمل وفق مصالحها. لذلك نحن علينا أيها الإخوة، أيها الإخوان في كل مكان، أيها الشعب السوري الأبي، علينا أن نتوكل على الله سبحانه وتعالى. تعاونوا فيما بينكم، وحدوا صفوفكم، وحدوا كلمتكم، وحدوا صرختكم في كل المناطق في صرخة واحدة في وقت واحد، انتفضوا وأعلنوها حرة أبية يعني وسلمية بنفس الوقت. وأؤكد وأعود وأقول كل في تخصصه، المظاهرات تبقى مدنية تبقى سلمية، وأهل الكلمة والفكر والقلم والأئمة والخطباء عليهم واجب آخر، العسكر عليهم واجب، لا يجوز لهم أن يعتدوا ولا أن يظلموا، عليهم أن يدافعوا عن الحقوق وأن يقوموا بالواجب كل في تخصصه. أهم شيء يا أخواننا، أهم شيء أن نتوكل على الله، أن نستعين بالله سبحانه وتعالى وحده، وأن نصبر وأن نصابر. والعاقبة للمتقين، فاصبر إن العاقبة للمتقين. نحن متأكدون هذه سنة الله سبحانه وتعالى. أرى بأن الانتفاضة في سوريا قد تكون صعبة في بداية الأمر، لكن سيكون النصر بإذن الله عز وجل مدويا مزلزلا للأعداء. الوضع في سوريا حساس جدا، وستكون آثاره ممتازة جدا. إما أن يعني تتغير الأوضاع بالكلية، وإما أن يستجاب للمطالب ويتحقق الخير الكبير. نحن نريد الخير لهذا الشعب المظلوم المقهور منذ عشرات السنين. ويعني رب العالمين سبحانه وتعالى يرحم وينصر ويعز، لكن علينا نحن أن نكون مع الله سبحانه وتعالى. طيب. علينا أن نكون مع الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وصيتنا لإخواننا أن نوحد صفنا، أن نكون مع الله، أن نستعين بالله سبحانه وتعالى، أن نأخذ بأسباب القوة. يعني الوضع السوري ليس كبقية البلدان، أشبه ما يكون بليبيا، بل هو أصعب وأشد وأخطر.
طيب أنا أشكرك الشيخ داعي الإسلام الشهال مؤسس التيار السلفي بلبنان، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة القيمة. معي اتصال آخر من أبو فيصل عن المشرف على أو غرفة أنصار آل محمد، محمد صلى الله عليه وسلم، وغرفة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لدعوة الرافضة على البالتوك. أبو فيصل معي؟
السلام عليكم.
عليكم السلام.
حياك الله أخوي رياض، وحيا الله شيخ الكريم يوسف الأحمد.
الله حياك الله. الله يبارك.
طبعا اعلموا أولا، لو نجحت هذه الثورة الشعبية الآن في سوريا، لوجب على السوريين وضع تمثال في وسط كل عاصمة سورية لقناة صفا الفضائية نظير هذه الوقفة. نعم. حيث الآن يعني لا يقف مع الشعب السوري إلا قناة صفا وقناة وصال فقط، هذه بداية. نعم. أخوي رياض وشيخنا الحبيب يوسف، طبعا يلاحظ على هذه الثورات أنها قامت على الأنظمة العسكرية التي وصلت إلى الحكم طبعا عن طريق الدبابات والانقلابات، والتي الآن ثبت فشلها لنصف قرن مضى، وما نراه اليوم في سوريا شاهد. يعني نظام قمعي ديكتاتوري وصل للسلطة عن طريق انقلاب عسكري وخطف البلد وأعادها إلى الوراء طبعا قرون كثيرة. وأنا أحيي الشعب السوري، لأن ما يقوم به الآن هذا الشعب المناضل يعني قمة الشجاعة. يعني تخيل مع قوة هذا القمع وهذه السطوة العسكرية، يأبى الشعب السوري إلا أن يكون له كلمته، ومن حقه يا أخوي رياض. لأن الشعب السوري الآن يريد حق تقرير المصير من هذا النظام المجرم الذي عسكر البلد. طبعا سقطت شماعة إسرائيل، لأن إسرائيل الآن كما سمعنا الشيخ وكما قرأنا في المواقع الإلكترونية تصلي إلى الله من أجل بقاء هذا النظام. سقطت أيضا ورقة العروبة التي يدندن عليها النظام، لأن البلد الآن مفتوح على مصراعيه لإيران وللقومية الفارسية، لدرجة أنها ليعتقد حمص أو أحد مناطق سوريا يقول أو يشتكون، يقولون لا يوجد بيننا شيعة، لما تبنى الحسينيات عندنا. ايضا يعني يبقى هناك أوراق طبعا هذه الأوراق فقطت، لكن يبقى هناك أوراق ما زال البعثي يتمسك بها منها الورقة الإعلامية، وهنا أنا أقول سقطة كبيرة جدا 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 لقناة الجزيرة. يعني لماذا قناة الجزيرة لم تقوم بقطع برامجها كما فعلت مع الثورة المصرية المجيدة؟
أبو فيصل يعني معذرة، ليست فقط قناة الجزيرة، سواء قناة الجزيرة أو حتى قناة العربية،
بما أنها رائدة في الإعلام، بما أنها في رأس الهرم الإعلامي العربي، نحن نقول سقطة كبيرة لهذه القناة.
نعم.
وهذه فرصة للقنوات الأخرى على فكرة لسحب البساط من تحت قناة الجزيرة. الجزيرة لم تقوم بقطع برامجها كما فعلت مع الثورة المصرية. أنا أخشى ما أخشى، وهنا أعلق الجرس أمام ملاك قناة الجزيرة، أنا أقول أخشى أن تكون الجزيرة فعلا مختطفة.
نعم.
من قبل الرافض. لماذا؟ هذا كان لأن رأينا واضح جدا في الثورة الإيرانية التي قامت في إيران وأمام هذه الثورة السورية. أنا أخشى أن يكون كبار المدراء في قناة الجزيرة يدعمون النظام النصيري بشار الأسد والنظام الاثني عشري في إيران اللي هو نظام الملالي.
طيب أيضاً أبو فيصل بعد تكرمك، يعني بما أنك مشرف على غرفة أنصار آل محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك نعم. مشرف على غرفة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها،
مشرف من عدة مشرفين طبعا،
نعم، يعني فيكم الخير والبركة، لكن كيف ترى دعم الرافضة ل يعني هذا النظام، النظام البعثي، كيف تراه حاليا الآن على الواقع؟ يعني
أنا أقول كلمة أخوي رياض، لو سقط هذا النظام البعثي في سوريا الآن أو الذي اختطف سوريا، لا ضربت إيران في مقتل من جهة، وضرب حزب الله الذي اختطف لبنان في مقتل من جهة أخرى.
نعم.
لأن هذا النظام يشكل حلقة الوصل ما بين طهران وبيروت، فأنا بل أقول ثلاث أرباع الضغط الذي يمارس دوليا وإقليميا على أمة محمد عليه الصلاة والسلام سينتهي مع انتهاء هذا النظام الذي مهما فعل. نقول له الآن يعني كنظام رجعي متخلف، أنا أقول لك كل تغيير في مصر، هذا التاريخ بيننا وبينهم، كل تغيير في مصر لابد أن يصل إلى سوريا، كل تغيير من يعني فتح مصر ثم أو من فتح سوريا أولا أو فتح بلاد الشام ثم فتح مصر، مرورا إلى قطز، مرورا إلى الظاهر بيبرس، مرورا إلى محطات تاريخية عظيمة، ما يحدث في سوريا لابد أن ينتقل إلى مصر، وما يحدث في مصر لابد
لكن
أن يصل إلى
لكن
سوريا. هذه حقيقة.
النظام الإيراني ربما يقول أننا دعمنا الثورة في مصر، طبعا لم ينجحوا في هذا، وكذلك قالوا دعمنا الثورة في تونس، والآن يدعمونها مع الحوثيين في اليمن، فكيف تراهم الآن؟ هم يقولون ندعم كل الثورات حتى يتم التغيير في البلاد العربية كلها.
أخوي رياض، النظام الإيراني نظام استغلالي، نظام إعلامي استغلالي، يستغل أمثال هذه الأمور ليصل إلى مد نفوذه إلى هذه المناطق. وأنا الآن على طار الحوثيين، أنا أقول الآن يجب على دولتنا وكل دول الخليج وكل مخابرات الخليج الآن العمل بكل جهد من أجل أن لا تقوم دولة كدولة حزب الله تقوم على حدودنا الجنوبية مع اليمن. الآن الحوثيين ربما يعلنون دولة، وهذا ما نخشاه، بدعم إيراني يأتيهم من يعني الجزر الإيرانية التي تمتلكها إيران في أثيوبيا، يأتي من هناك السلاح وتدعم هذه الجماعات لإقامة دولة على حدودنا الجنوبية. أنا أقول يجب على دولتنا ويجب على كل دول الخليج، بل يجب على كل دول العالم الإسلامي العمل ضد هذا التوجه، وخاصة المخابرات العربية الخليجية. المخابرات الآن مطلوب منها دور فعال لمنع هذا الأمر أن يكون على حدودنا الجنوبية مع اليمن، وهذا مطلب إيراني، لأن إيران تحاول أن توجد موطئ قدم لها جنوب الجزيرة العربية كما لها خلايا في عدة بؤر.
شكرا
في
لك
منطقة الخليج.
شكرا لك. كما أبو فيصل من السعودية المشرف على غرفة أنصار آل محمد صلى الله عليه وسلم وغرفة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها اللي دعوت الرافضة على البالتوك، شكرا جزيلا لك. كذلك أشكر الشيخ داعي الإسلام الشيخ، طبعا هناك مداخلتين كانت قيمة جدا للشيخ داعي الإسلام وكذلك أبو فيصل، لو يكون هناك تعليق.
أحسنت. ولعلي أبدأ من الأخير.
نعم.
إيران لها مطامع مكشوفة ومعلنة.
نعم.
بإيران الكبرى، دولة إيران الكبرى.
نعم.
الصفوية المجوسية، وطبعا هم بخطة معلنة ومكتوبة، ولعل الجميع اطلع عليها في خطتهم الخمسينية في الاستيلاء على دول الخليج كلها واليمن والشام والعراق، والحدود مرسومة ومعروفة.
نعم.
وهم الآن يعملون من خلال هذا الهلال الرافضي، ولا شك أن سقوط نظام بشار هو في حقيقة قسم لظهر المعسكر الإيراني، ومع الأسف الذي انضمت إليه بعض القنوات الإخبارية مثل الجزيرة، وهي الآن تدافع عنه وتقف معه. فالمسألة فعلا خطيرة، وينبغي على دول الخليج وأقول ينبغي على دول الخليج أن لا يبقوا متفرجين على مثل هذا الموضوع، بل ربما يكون لهم مواقف سلبية، بل إن المخابرات السورية الآن تعمل حتى في دول الخليج بطريقة مزعجة، وفيه نفوذ وتدخل حتى يعني في المساجد، تزور بعض الناس، تزور بعض الشخصيات وتوهمهم بالتراجع عن المشاركة في دعم هذه الثورة.
شيخنا، يعني الكثير من الناس يعتقد أن الإعلام هو إعلام فيه شفافية، فيه مصداقية، خلال ما يراه في بعض الجوانب التي تسعى إلى تحقيقها بعض المنظمات، مثلا زي مثل قناة الجزيرة الآن، وتحدث عنها طبعا أبو فيصل، قناة العربية حينما تداخل أحد المداخلين وقال لماذا تقول قتلى، لماذا لا تقول شهداء، فقال هي سياسة للقناة.
نعم،
كيف تعلق على هذا الشيء؟
يعني هذا الكيل بمكيالين، وهو أمر معلوم معهود، وأنا أقول دائما لبعض هذه القنوات نحن لا نجني من الشوك العنب، وأنا لكني تعليقا على ذلك أنا أدعو القنوات الصالحة الطيبة، أدعو قناة المجد، أدعو قناة دليل، أدعو بقية القنوات الإسلامية، قناة الناس، قناة الرحمة، وغيرها من القنوات النافعة الطيبة، أن يكون لهم حضور، أن يكون لهم مشاركة، أن يكون لهم نشر، أن يكون لهم نصرة. أيضا حتى بعض المواقع الطيبة النافعة الإخبارية في الإنترنت وفي المواقع، أدعو الإعلاميين المثقفين المؤثرين في الساحة الإعلامية أن يكون لهم.
يعني ذكرت قناة الإسلامية، قناة المجد، وقناة الرحمة، وقنوات كثيرة جدا، يعني هم كأنهم مغيبون عن هذا. يعني الكثير من القنوات، حتى القنوات الإخبارية المعروفة بثقلها الإعلامي، هي تعتمد أساسا على تصوير سواء الكاميرات الحية أو حتى تصوير الجوال مثلا، هي فقط عليها أن تدعم هذه الصور وتلقي بها في قنواتها. أين هم فضل الشيخ؟
نعم، أنا أقول قناة المجد لها مشاركات، لكن لا ليس على مستوى قناة المجد. مستوى قناة المجد مفترض أن يكون لها مشاركة أكبر وحضور في الساحة وتأثير، وأن تكون برامجها حية ومتفاعلة
حتى لا يظن فيها ربما،
بغض النظر حتى لا يظن، نقول هذا واجب شرعي. نعم، وهذه نصرة واجبة، وإنما المؤمنون إخوة، ولا بد من التحرك في الموضوع. وإذا لم ننتصر الآن متى سيكون العمل؟
نعم،
وبقية القنوات مع الأسف الشديد في ضعف برنامج أو برنامجين أو مشاركة، هذا ما يكفي، بل ينبغي أن نكون على مستوى الحدث، وأن تكون المسألة بالساعة أو بشكل يومي، مشاركة ودعم وتحريك ودفع وتأييد وتوضيح، حتى نكون فعلا مؤثرين وننتبه إلى الخطر. حتى قناة البي بي سي الآن بدأت تتراجع وبدأت تنضم إلى معسكر العربية والجزيرة.
نعود شيخنا لقضية الاعتقالات، يعني هناك أسماء طرحت.
نعم،
للمعتقلين، وربما القنوات السورية لا تكشف عن أسماء المعتقلين. هم يعني أسماء المعتقلين ليست أسماء رنانة معروفة، هي أسماء من الشعب، يعني مثلا عدنان طه أو حسان منعم أو صلاح هارون أو عدنان، ليس هي أسماء منظمات معينة أو أحزاب معينة، هي أسماء من الـ يعني من وسط سوريا، من الشعب السوري، من المواطنين السوريين، ليست هي أسماء منظمات معينة. بينما هي تقول في قنواتها والقنوات المحابية معها هي منظمات وعصابات.
النظام السوري والمخابرات السورية والأجهزة الأمن فيه تمتهن الكذب، لا يوجد لها نظير يعني في الكذب والمراوغة واللعب. وحنا لأننا شاهدنا وشاهد الجميع كيف يتعاملون مع المجتمع ومع الشعب بالإذلال والإهانة والابتذال، وأن الشعب لا كرامة له، ولعل الجميع شاهد ما يفعله أحد رجال الأمن حينما فيما يظهر أنه لم يستجب فأهانه وأذله، وهذا يكاد أن يركع له ويقول أنا لست بمستواك ولا أستطيع أن أفعل شيئا وأنا مستعد ما أفعل ما تريد، وهو لم يفعل شيئا وفي الشارع العام والسيارات تمر، ثم يأمره بخلع ثيابه قطعة قطعة حتى لم يبقى عليه إلا ما يستر عورة مغلظة، ثم أمره أن يخلعه، وهذا كله مصور، وهم الذين كانوا يصورونه، ثم كانوا يتضحكون وتخرج هذه الضحكات، ثم يأمرون بالمغادرة والناس تخاف حتى ما تستطيع أنها تقف في هذا الطريق وتشاهد. فنقول الوضع
يعني هذا إرهاب
أكثر من الإرهاب، وقائم على الكذب وعلى العدوان وعلى البغي من خلال هذه الطغمة الظالمة الباغية في سوريا. وانا ودي انك توسع صدرك علي يا شيخ الرياض، ودي اوصل هذه الرسالة بشيء من الهدوء. الرسالة الى الجيش السوري، نحن نعلم ان في تونس وفي مصر وقف الشعب التونسي، الجيش التونسي والمصري مع الشعب، او وقف في البداية محايدا ثم انضم لحمايتهم. اما ان يتحول الجيش الى جهاز مخابرات ويقمع ويضرب ويبغي، فهذا خطأ جسيم ينبغي التنبه له. الأمر الثاني، قضية شرعية، قضية عظيمة، موجهة إلى رجال الأمن، موجهة إلى كتاب التقارير من المخابرات أو من المتعاونين المتزلفين، وقد يكون بعضهم منتسب إلى السنة أيضا، وإلى الجيش. فنقول اتق الله، اتق الله، اتق الله، إياك أن ترمي برصاصة على مسلم، فإنه لا يجوز بأي حال من الأحوال، وهذا من أعظم الذنوب في الإسلام، وهو من أكبر الكبائر، وهو ليس بعده ذنب إلا الكفر بالله والعياذ بالله. فهو والنصوص في هذا لا تنتهي، ولا يزال المؤمن في فسحة من أمره ما لم يصب دما حراما، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إياك يا رجل الأمن، إياك يا أيها الضابط أو الجندي في الجيش أن تخسر أخراك من أجل هذا النظام البائس، إياك أن تخسر أخراك من أجل هذا النظام البائس، بل لا يجوز أن تتعاون معه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت في صحيح البخاري عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا طاعة في المعصية، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. ولذلك قرر العلماء هذه القاعدة: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ما يجوز أنك تتكلم على الإنسان بكلمة فضلا انك ترميه برصاصه، فضلا انك تعتقله، فضلا عن انك تبلغ عنه. فبعض الناس يكتب التقارير، والان المتظاهرين باعداد كبيره جدا، ثم ما نلبث من الغد وبعده 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 الا ويبدا الجهاز الامني بتصيدهم واحدا تلو الاخر من البيوت. كيف علموا؟ هذا يكون من خلال المخابرات المندسه، وهم مع الاسف الشديد يريدون المال او الجاه او التقرب الى بعض الضباط أو نحو ذلك، أو من الخوف أو غير ذلك من الأسباب. وهذه خيانة عظمى، وهذا العمل والتجسس من أعظم الذنوب في الإسلام، ويخشى أن تكون ردة عن دين الله جل وعلا، لأنه من الانتصار والتولي للكافرين على ضد المؤمنين، وهذا أمره في غاية الخطورة. والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فمن تولى نظاما كافرا على إخوانه المسلمين بالحرب أو القتل أو الدلالة أو ونحو ذلك، فإن جمعا كبيرا من أهل العلم يرون أنه قد وقع في الردة عن الإسلام، بل حكاه جمع من أهل العلم إجماعا على الردة، وأن العلماء قد أجمعوا على أنه ردة وأنه مخرج من دين الله، ولذلك فالإثم عظيم، ومثل هذا يجب محاكمته شرعا. فنقول له: تذكر وقوفك بين يدي الله، اتق الله، إياك أن تكتب تقريرا عن أخ لك مسلم، إياك أن تصطف مع ذلك الجيش فتقتل أخا لك من المسلمين. ولذلك الآن بدأت هناك زعزعة بسيطة في بعض جوانب الجيش، ولذلك لا بد من زيادتها. الآن الجيش السوري القيادات من النصيرية، هذه من طائفيتهم الظالمة، 80% من الجيش من أهل السنة. يا أهل السنة في الجيش السوري، لا يجوز لكم أن تطيعوا بشار ولا النظام ولا قيادة الجيش في إيذاء أي مسلم مهما كان السبب، وإلا فإنك خائن لله ورسوله. وكذلك الخطاب للجهاز الأمني، المخابرات والفروع الأمنية، ويوجد 16 فرع أمني في سوريا، الفروع الأمنية يعني كم هائل. ولذلك الجهاز الأمني والجيش يأخذ 80% من ميزانية سوريا، وسوريا تعتبر من الدول الغنية خلاف من ما يتصوره كثير من الناس، فعندهم ثروة البترول والغاز أيضا الذي يصدر، والثروة الزراعية والأراضي بأعداد هائلة، ومع ذلك كله يصرف في هذا، وفي الغالب يتوازعون بينهم سرقة نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك نقول إياك يا رجل الأمن، إياك يا ضابط الجيش، يا أيها الجندي في الجيش، أن تسمع لهؤلاء في معصية الله جل وعلا.
طيب شيخنا، هذا النداء، وسيكون هناك نداء آخر في نهاية هذه الحلقة. نعم. عن الثورة السورية، لكن قانون الطوارئ تكلم طبعا النظام في خطابه يعني المتعالي المتكبر المتغطرس، لاحظنا أنه قال سنلغي قانون الطوارئ، ثم أتى بقانون آخر عن محاربة الإرهاب. كيف تقرأ هذا فضيلة الشيخ؟
وجهان لعملة واحدة، قانون الطوارئ أو محاربة الإرهاب، ولا أردى من هذا إلا ذاك.
هي مسميات فقط، تلاعب بالألفاظ،
لا اختلاف بينهما. وربما يكون مكافحة الإرهاب أسوأ وأشد، ويصبح الإرهاب هو الدين، هو الإسلام، وتبدأ العدائية. فنقول هذا الكلام ما يمشي، وهو عبث ولعب ولا يمكن القبول به. ونقول لبشار اتق الله وارفع يدك عن المسلمين، اتق الله، ارفع يدك عن المسلمين وعن ظلم المسلمين وعن إيذاء المسلمين وعن بغي المسلمين وعن إهانة المسلمين. لا تهن شعبك ولا تذل شعبك، فعلت الأفاعيل، فعلت ما لم يفعله اليهود والنصارى في المسلمين في سوريا. اتق الله يا بشار وتوقف عن ظلمك، وإلا فإن الله لك بالمرصاد. فاتق الله وابتعد عن إخواننا المسلمين في سوريا. مع الأسف الشديد هو دائما يقول إنها مؤامرة ضد الشعب. يا أخي هم يقصدونك أنت يا بشار، ولذلك يقولون ارحل يا بشار، الشعب يريد إسقاط النظام. ثم هو يلتف ويقول إنها مؤامرة ضد الشعب. نعم،
لكن شيخنا قانون،
أنا أقول هي مؤامرة
نعم
ضد الشعب فعلا، لكن من بشار وزبانيته وحزبه الظالم البعثي. نعم،
لكن قانون الطوارئ شيخنا، يعني رأينا قانون الطوارئ في بلدان عدة، يعني سواء في مصر أو في تونس أو حتى في سوريا الآن، يعني هذا القانون هو بمثابة الظن السيء في الشعب، فكيف يقبل أن يكون هذا القانون يعني موجودا منذ عدة سنوات؟
هو هذه يعني أنا، ولذلك يقال هو الشعب الآن أو الجهاز الأمني كله
نعم
والجيش كله إنما هو لحماية الرئيس
نعم
ولحماية النظام، وليس ولا شيء حماية الشعب
نعم.
فالعدو هو الشعب ويحمى الرئيس منه.
طيب آخر اتصالات وأعود لمسألة طبعا قانون الطوارئ. أبو الوليد من السعودية، تفضل أبو الوليد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم يا شيخ؟
الله يبارك فيك،
تفضل.
الله يجزاك خير الجنة يا أخي.
آمين يا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إمام الهداة والمرسلين، أما بعد، فأنا أوجه نداء للرئيس بشار الأسد. أنا مواطن بسيط لا يتجاوز عمر 30 عاما، عشت منها 18 سنة في سوريا، والبقية متشتت هنا وهناك أبحث عن شيء يسد رمقي، وكنت دائما أحلم بما سيقوم به الرئيس بشار الأسد من إصلاحات. ولكن عندما خرج بهذه الكلمة الأخيرة، كان الناس كلهم متعطشون إلى ما سيقوم به بشار الأسد، ولكنه لم يقوم إلا بشيء واحد فقط، ألا وهو الضحك والتنكيس مع أعضاء شعبه، وكأنهم في وادي هو وأعضاء شعبه، والشعب السوري في واد آخر. وأنا أقول له من هذا أناشد جميع الشرفاء في سوريا من هذا المنبر العظيم أن نكون له جندا أوفياء لهذه الثورة المباركة بإذنه جل في علاه، وأن نتعاهد بأن لا يرجع أحدنا لا نرجع إلى بيوتنا إلا في شيء واحد، إما نحن وإما هو في هذا الوطن. وأنا أقول بإذنه جل في علاه أننا سنكون نحن في هذا الوطن بإذنه سبحانه وتعالى. وأنا أناشد جميع الشرفاء ألا يرجعوا وألا يتهاونوا، وأن يسعوا لدماء شهدائنا الأبرار سواء في درعا ولا في اللاذقية ولا في جميع المحافظات الثانية كفرسوسة ودوما. والسلام عليكم ورحمة الله، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين.
شكرا كبير. أبو الوليد من السعودية. أخذ اتصال آخر من أبو حسين من السعودية، تفضل أبو حسين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل احترامي للأخ رياض،
شكرا،
ولضيفك الكريم الشيخ. الفاضل الله يبارك فيكم.
الله يبارك فيك عافيك.
والله من أي ناحية بدنا نتكلم ما أدري يا شيخ، للظلم أو الاضطهاد أو الحقوق الإنسان أو يعني ما بيعرف الإنسان من أي ناحية بده يبدأ. على كل حال إذا بدك تفتح حسينية عندنا في سوريا وانت واقف بدقيقتين بيشرحوا لك عليها وبتاخذ الموافقة وبتتوكل على الله. مدرسة شرعية كذا شيخ وكذا عالم والناس مجتمع وقعنا عليها والله رفضوها، وظلت سنة كاملة ولحد الوقت هذا اللي عم بحكي معك فيه ما انقبلت ورفضونا اياها، والارض اشتروها من الشعب والبنى تبعها من الشعب، بس يعطونا ترخيص مدرسة شرعية للأولاد والله ما رضوا فيها. هذا يعني الإنسان سبحان الله، نحن عشو بدنا نتكلم على الفساد ولا على القتل ولا على الإرهاب ولا يعني. أنا في شغلة واحدة بدي أناشد فيها السيد أردوغان الله يخليك، يا ريت يسمع الرسالة وتوصلوا له إياها. نحن في سوريا شعب ترى يعني مو لهالدرجة عنفوان وقوي، شعب بسيط. القذافي عم يضربهم بصواريخ خفيفة شوي، لكن عندنا صواريخ يا شيخ يعني الرأس تبعه بتحمل طن ونص متفجرات. هذا الطن ونص متفجرات من يوم اللي تعدل للآن ما انضرب واحد على إسرائيل. هذا خوفنا من هذه والتضليل الإعلامي اللي على المدن وفي الشوارع. ما في يعني ممكن يبيد مدينتين ثلاثة ويقولوا في زلزال، لأنه طن ونص متفجرات بيحمل الصاروخ الواحد. هذه المعلومة ما توصلوها ل يعني لصاحبين الرأي، لأنه يوما ما ممكن، ما في مجال يعني ممكن. وقالوها بدنا نبيد 10 مليون 15 مليون. ابوه يوم اللي عملوا معه هاي النكتة ويوم صار يخطب على التلفزيون ويبكي واجيب لكم شهادة من امريكا اني انا مسلم سني وما شبه ذلك، قال له برجع سوريا، انا استلمت 6 ملايين برجع له 6 ملايين ولا بيسألوا. انا واحد الناس عدة مرات تعرضت انا للقتل فيهم واهاني في نفس الفروع، حتى فتت على احد الفروع من فروعهم. هذا الشيخ حسن نصر الله عامل لي استغفر الله العظيم لا حول ولا قوة الا بالله، مكتوب آية سورة الإخلاص على اللوحة، بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولا إلا حافظ أسد. يعني لحد هاي النزالة فأنا كنت مع ابن المسؤول هذا، فت على المكتب لعند أبوه نسلم عليه شفته، قلت له سيدي هاي الآية ذيك يعني ممكن يفوت عليك شيخ ولا كذا، والله ترى أنا بالنسبة لي عادي خفت، لأنه أي كلمة تتكلمها بتطلع لا ضفير ولا عيون ولا ذنين. يعني القيم الإنسانية، أدنى القيم الإنسانية عندنا في سوريا ممنوعة، ممنوع تتكلم كلمة واحدة. إذا بدك تتصل على سوريا على أي مكان بيقول لك أول شيء كنا بالجيش نفوت على المطعم الصباح باسم حافظ أسد، باسم يعني بدل بسم الله الرحمن الرحيم معروفة هذه. يعني في إجرامات عندنا في سوريا صراحة أكثر الدول العربية والعالم كله ما بيعرف شو، لأنه ما بيوصل الصوت لبرا، ممنوع ممنوع منع باد. شيخي اذا يعني لا حول ولا قوه الا بالله،
هذه العبوديه لغير الله.
شيخي معلش لو سمحت انصح الاستاذه نية بفلسطين يلتزم الصمت، لانه الشعب السوري بيحبه ما بيكرهه. نحن بنقول له بكل احترام وتقدير يا شيخ نية التزم الصمت، التزم الصمت يا اخي، لا تعمل عداوه بينك وبين الشعب السوري.
لكن أبو حسين
نعم،
يعني لعلك بما أنك أنت سوري، هل هناك نعم. نداءات لأسماء معينة هناك ممكن أن تفعل شيء في سبيل؟
أنا ما أتكلم، أنا ما أتكلم.
لا، نداءات بأسماء، أنا أقصد بأسماء، مثل ما تفضل الشيخ، نداء إلى المفتي، نداء إلى إمام المسجد أمو البوطي، يعني هل هناك نداءات لأسماء معينة لقبائل معينة مثلا، حتى لعلها تستجيب من خلال صوت سوري حر؟
صح، هذا كلام مضبوط ما في شك. الحمد لله نحن هلا الشيخ البوطي الله يذكره يعني ويهديه وأحمد حسون، أنا حاضر عدة محاضرات للشيخ أحمد حسون في حلب.
نعم.
أنا كنت من الناس اللي كنا نخدم في مدرسة النبهانية لوجه الله تعالى مشان التلاميذ اللي بتعلموا، وممكن شخص الشيخ الكريم ضيفك ممكن يعرف المدرسة النبهانية هاي في مدينة حلب، هاي خاصة للتدريس الشباب من السنة لسنة، ما بيعطون إجازات إلا على الأعياد على بيوتهم، مدرسة شرعية. والله يا شيخ الزكاوات واللحوم من المملكة العربية السعودية بأيام الحج وهيك بتروح لعنا على سوريا، بدل ما يدوها للمساكين هذولي وبتروح هي بأسماء المدارس وغيرها بيحطوها وبيبيعوها بالكيلو. أنا عم بحكي هالكلام من منطق صدق، فأرجو أنا من الله سبحانه وتعالى.
كنت أتمنى أنك توجه نداءات لأسماء معينة، لكن أنا أشكرك أبو حسين، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. أتمنى بإذن الله أن يستجيب الله سبحانه وتعالى لفك. أنا أعتقد أن المجتمع السوري الآن أسير بين يدي هذا النظام الخبيث. شيخنا، تعليقات على ما ذكروا المتصلين؟
نعم، هو في الحقيقة أشاروا إلى قضية تعظيم بشار والرئيس والنظام.
نعم.
هو تحقيق العبودية لغير الله والسمع له والطاعة وتقديمه على أمر الله جل وعلا، وهذا يربى عليه الناس من البداية. فالله جل وعلا يسب، لكن بشار لا يمكن أن يمس، بل إنه يعظم والعياذ بالله. أما الشعب، هو أشار إلى قضية في أول كلامه إلى خروج الشعب السوري من سوريا. هناك تشريد حقيقي بسبب الفقر وشدة الفقر، مع أن الدولة غنية، وخروج الشباب من سوريا، فما أن يصل الشباب إلى العشرينات إلا ويبدأ بالخروج بحثا عن لقمة العيش. بل بعض الأسر الآن لا يكاد يوجد فيها أحد في سوريا، يذهبون إلى دول الخليج، بل يذهبون أحيانا دول فقيرة ويبحثون عن أعمال مهينة، يعني عامل نظافة، وفي يعني في لبنان، وأعمال وضيعة في الأردن، بل في كثير من بلدان العالم.
نعم.
وحتى يعني ذكر لي بعض الإخوة من الداخل السوري واقع حتى شركات النفط الموجودة في الشرقية، في شرق سوريا، وأن 90% من الموظفين فيها هم من العلويين، بل هناك وظائف كثيرة جدا بالاسم ولا يجد لهم حقيقة. أما بقية الشعب العام مع الأسف الشديد فهم يطردون هنا وهناك، بل ربما يكون شخص واحد مثل رامي مخلوف دخله الشهري يعادل أضعاف دخل الشعب السوري كله. يعني هذه من الأشياء المضحكة المحزنة، كيف أن يعني ظلم الناس في معاشهم وفي أكلهم وفي قوتهم وفي حياتهم وفي وظائفهم، وهذا من أعظم الظلم أيضا، وغير ذلك من أنواع الظلم الذي أشار إليه الآن.
لكن شيخنا قبل الاتصال كنت أتحدث عن
تتم حتى لا أنسى.
نعم.
الغرب، هو ذكر أن الغرب لا يدري، وفي تعتيم إعلام، لكن الغرب يعلم هذه الحقيقة، لكن يعلم أن هذا الحاكم الدكتاتوري القمعي هو الذي سيحمي إسرائيل، وأن وجود مثل هؤلاء القمعيين الظالمين هو صمام الأمان بالنسبة لهم لإسرائيل، أو نقول يعني الكيان اليهودي والمحتل اليهودي في فلسطين. فلا بد أن ندرك هذه الحقيقة وأن نعرف كيف نتعامل مع الواقع الغربي. نعم.
شيخنا، يعني ماذا عمل يعني منذ تقريبا حافظ الأسد إلى الآن لم يعمل شيء لإسرائيل؟ هم يتحدثون فقط ويقول نحن نعادي إسرائيل وإسرائيل هي مغتصبة. ماذا فعلوا في الجولان؟ ليس هناك أي شيء يذكر أساسا في المحافظة على الجولان.
نعم، استسلام واضح أصلا، وعدم رد وحماية حقيقية، وما أجملها أن تكون فقاعات وكلام ومناوة. ولذلك أنا ذكرت قبل قليل ما ذكروا، هم ذكروا بأن بشار لا يتجاوز الشعارات، في كلامه ضد الكيان الصهيوني.
بل أن هذا النظام له تدخلات في لبنان للقضاء على أهل السنة في
بلا
لبنان.
شك في لبنان وفي العراق وفي سوريا. يعني سوريا الوضع وضع أهل البلد وغيرهم يعني ظلم لا يطاق. يعني ترى يا أخوة أنا أقول هذا الكلام وهو فعلا كما ذكرت وأذكره ويذكر غيري ويذكر أهل السوريون وغيرهم, هو أسوأ نظام عرفته البشرية في التاريخ المعاصر, هو النظام البعثي النصيري السوري, نظام أمني ظالم وطاغي وباغي, والإنسان لا كرامة له في المجتمع السوري مع الأسف الشديد. نعم.
طيب شيخنا, لو أعود لمسألة قانون الطوارئ, يعني إن كانوا يقولون مثلا هناك يعني بعض المشاكل في يعني المشاكل في المجتمع السوري وقيام نظام قانون الطوارئ إلى الآن.
نعم.
نظام قانون الطوارئ طبعا قائم, فقط استبدل بنظام مكافحة المخدرات مكافحة الإرهاب.
نعم.
وإن كانت المخدرات أتمنى أن يقول المخدرات ولا يقول الإرهاب, لكن شيخنا يعني هل يرضى عاقل إن كان هناك دعاة إن كان هناك إعلاميين أن يكون الشعب مغتصب بحريته, مغتصب يعني من خلال توجهاته مثلا, لأن هناك أعتقد أن حرية مطلقة للأديان لكن ليس الحرية المعروفة, يعني ربما المسيحية مثل ما يقال تأخذ راحتها أكثر من يعني نعم. المسلمين هناك في الدعوة وغيرها
والرافضة.
أي أيرضى عاقل بهذا بما أن الآن قامت المظاهرات, من بدأ بها؟ بدأت بها درعة, يعني لماذا لا يكون هناك التحام شعبي كامل؟
فهو النصرة لا بد منها, وأنا أقول الأمر قد بدأ والتراجع خطير وقد يترتب عليه من سفك الدماء والظلم, وبعض الناس قصير النفس, ولا بد من الصبر والمصابرة, ولا بد من الاستمرار, ولا بد من المضي في الطريق, ولا يسوغ التراجع, ولا يصلح أن يعطى النظام فرصة ليلتقط أنفاسه بين جمعة وجمعة, وينبغي أن يكون هناك استمرار وهناك دراسة في الداخل السوري في قضية الاعتصامات, في قضية العصيان المدني, في أن يكون هناك مظاهرات وثورة في جميع المدن في وقت واحد, وهذا كله سيشتت قوة الأمن وسيضعفها بإذن الله تعالى. وأنا أقول هذا الكلام هذا في بذل الأسباب الحسية وما ذكرها الإخوة وما ذكرها المشايخ من داعي الإسلام الشهال وغيره, لأن النصر من عند الله.
طيب شيخنا بالنسبة لأسباب النصر,
أحسنت, يعني الله جل وعلا يعني حصر ذلك, وما النصر
إلا من عند الله,
إلا من عند الله. النصر ما هو من أمريكا ولا من قوة إعلامية ولا من هذه, أسباب أمرنا بها لبذل الأسباب الحسية في دفع الباطل, ومن الأسباب هذه المظاهرات السلمية, والجميع يؤكد على أنها سلمية, وأن الاستفزاز لا يدعونا إلى استعمال السلاح ولا 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 بالسكين. نعم. غير قضية الحماية الداخلية, أن الناس يكون عندها أسلحة في بيوتها حتى لو هجمهم العدو في البيت والصائل.
كيفية التنظيم لمثل هذه المظاهرات الآن, يعني نحن والغير يطالب بأنها تكون سلمية بينما هناك قمع بالقتل, يعني هناك يعني تزهق أرواح, يعني هي سلمية بينما يواجهها هذا النظام بالقتل, كيف يكون؟
لو وجد سلاح واحد فسيترتب عليه يعني استباحة هذه الثورة بالقتل بالمدفعيات وبالصواريخ وبالطائرات, وهذا نظام لا يرحم.
نعم.
لكن نقول في البيوت حتى لا تنتهك العورات ولا يعتدى عليهم, السلاح وجود التسليح الداخلي ليس الاستعمال في المظاهرات لا من قريب ولا من بعيد, وإنما إذا هجم الصائل على بيت الإنسان لانتهاك عرضه وأخذ ماله واعتداء على روحه, فإنه يجوز له حينئذ إذا غلب على ظنه حماية نفسه وتغليب المصلحة في ذلك أن يستعمله, وإلا ما عدا ذلك فاستعماله في المظاهرات فإن الجميع يؤكد في الداخل والخارج إلى أن تكون سلمية.
طيب نستكمل أسباب النصر فضل الشيخ.
أحسنت. أنا أقول هذه القضية يجب أن تكون عقيدة ويقين, وينبغي لإخواني في سوريا, يا إخوتي في سوريا, إلى إخواني في الله في سوريا, النصر من عند الله, الله جل وعلا حصره, قال وما النصر إلا من عند الله, لا نتوقع النصر من غير الله جل وعلا, والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فالقوة من عند الله جل وعلا والنصر من عند الله. ويقول الله جل وعلا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. هذا نصر من عند الله وتأييد من عند الله، وأرسل الله سبحانه وتعالى ألف من الملائكة كلها نصرة من عند الله، وأنه ما رمى حينما رمى، ولكن الله رمى. فلا بد أن ندرك هذه الحقيقة. والله جل وعلا يقول: ولينصرن الله من ينصره، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ويقول الله جل وعلا: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. كيف نحقق نصرة الله جل وعلا؟ فأقول لنا جميعا، القضية السورية ما هي قضية السوريين، قضية المسلمين جميعا. لا بد أن نحقق النصر في أنفسنا أولا، فلا بد من صدق النية وإخلاصها لله جل وعلا، وأن يكون هدفنا هو رفع راية لا إله إلا الله، والالتزام بأمر الله وحكم الله وشرع الله ودين الله، وبذلك تتحقق الحريات للجميع والعدل للجميع، لأن الحكم لله، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فلا بد أن ننطلق من هذا المنطلق الصادق. ثانيا، أن ننصر الله جل وعلا في واقعنا وفي حياتنا بفعل الطاعة وترك المعصية، وكما ذكر الشيخ داعي وغيره، يعني والعاقبة للمتقين، فإن العاقبة والنتائج والآثار لأهل التقوى. نعم. ولذلك لا بد أن نحقق التقوى، وتتحقق التقوى بفعل الأوامر وترك النواهي، المحافظة على الصلوات جماعة في المسجد، المحافظة على الصلوات في أوقاتها أيضا في البيوت بالنسبة للنساء، المحافظة على المرأة بحجابها، المحافظة البعد عن المعاصي بأنواعها وأشكالها، سواء كان ظلما أو ربا أو أخذ مال بغير حق أو مشاركة لأهل الباطل، أي نوع من أنواع الفساد السلوكي أو خلقي أو غيره، الوقوع في السحر والشعوذة، الوقوع في دعاء غير الله أو الاستغاثة بغير الله أو دعاء غير الله، أو التبرك بالأولياء وبالقبور ونحو ذلك. نبتعد عن الشرك بأنواعه الأكبر والأصغر، نبتعد عن البدع كلها الكبيرة والصغيرة، ونبتعد عن المعاصي بأنواعها وأشكالها، نلجأ إلى الله. وأيضا الدعاء 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 والإكثار من الدعاء. والله جل وعلا يقول: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، حتى قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، لما فيه من انكسار بين يدي الله والالتجاء إلى الله جل وعلا وسؤال الله وشدة الافتقار إلى الله جل وعلا. فأدعو الإخوة جميعا وأدعو المسلمين جميعا الدعاء 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 بنصرة المسلمين في سوريا. اسمح لي بس بكمل.
طيب،
الدعاء لإخواننا المسلمين في سوريا وحقن دمائهم، وأن يتقبل موتاهم في الشهداء، وأن ينصرهم أن ينصرهم أن ينصرهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، وكان يسمي: اللهم أنجي الوريد ابن الوريد الله. وكان يدعو أيضا ويسمي: اللهم اشدد وطأتك على مضر، يعني من ظلم منهم، فكان يسمي. فالدعاء على هؤلاء والدعاء للمسلمين أمر مطلوب. ومما ثبت أيضا من الدعاء قنوت النازلة، فندعو إخواني إلى قنوت النازلة. وقنوت النازلة
ممكن نجعل ذلك في آخر الحلقة فضيلة الشيخ. بالنسبة للدعاء طبعا، ولا أريد مقاطعتك، لكن لدي اتصال هاتفي معي الدكتور أكرم حجازي، باحث وأكاديمي من الأردن. تفضل دكتور أكرم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير أخي أستاذ رياض، وجزا الله الشيخ الدكتور يوسف الأحمد خير عما تقدمونه من جود، أشكور إن شاء الله ومأجور لنصرة أهلنا وإخواننا في سوريا. هذا النظام متغطرس الذي لم يسبق لنا أن يعني عرفنا منه غير البطش والقوة والحرمان والقيود على الحريات والحرب على الدين. قامت طبعا الثورة السورية، يعني لو انتبهنا فقط إلى الأعداد الأولى التي خرجت في هذه الثورة، أعداد محدودة جدا جدا، ومع ذلك هذا يدل على أن شدة البطش في سوريا لم يحتج إليه يعني بضعة مئات حتى خرجوا المفترض أن يخرج الكثير حتى يحموا بعضهم، ولكن شدة هذا البطش.
لكن دكتور أكرم ممكن في البداية كان العدد قليل جدا، بينما الآن
نعم
الآن بالآلاف وفي جميع القرى أو في جميع المدن، ليس فقط في حتى في دمشق. لكن الإعلام مثل ما تفضل فضل الشيخ، الإعلام الإعلام لم يظهر شيء. الإعلام أنا أعتبر الإعلام بحقيقة خائن. الإعلام في 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 موقف أمام سوريا إعلام خبيث. إذا كان ينظر إلى إخوان المؤمنين يقتلون أو المسلمين يقتلون بهذا الشكل وهذا الإعلام صامت، أنا أعتقد أنه إعلام خبيث. أين أنا لا طبعا لا أعلق، لكن أجعلك تعلق. تفضل تفضل.
لا أخي، هي يعني القصة ليست قصة خبث في سوريا. الإعلام الناس عندما خرجوا بالبداية، الآن الانتفاضة أو الثورة تنتظم، يعني بدأت مئات ثم بدأت بضعة آلاف ثم بدأت تتوسع خارج المدن ثم بدأت تصل إلى دمشق وحتى إلى شمال سوريا، ويعني الآن خلاص ثورة، لكنها الآن تنتظم حتى في صورة اعتصامات ليلية. الآن انتهى، يعني لم يعد بوسع النظام لا كبح ولا اتهامات بفتنة طائفية ولا اتهامات يعني كمان أيضا النظام السوري كلما اشتد ثوار الانتفاضة أو الثورة السورية كلما اشتدت الاتهامات وتنوعت. في البداية كنا نسمع عن يعني فوضويين ثم مندسين ثم سمعنا عن اتهامات طائفية للفلسطينيين ثم أخيرا الآن نسمع تكرار وكاد الأنباء السورية ليست لها إلا عبارة واحدة، مسلحين في كل المدن. هل يعقل في نظام يطبق قانون الطوارئ الجبري أن يتحدث بكل هذه السفاقة عن مسلحين يظهرون تارة في اللاذقية وتارة في درعا وتارة في دوما وتارة في الصرمين وتارة في كل مدينة يخرج مسلحين؟ أين لما لم يخرجوا هؤلاء المسلحين قبل ذلك، قبل الانتفاضة؟ لما لم يخرجوا إلا في ظل الانتفاضة هذه؟ والله العظيم هذا معيب وعار. نحن ندرك أن البطش والقمع في سوريا يفوق كل تصور وحدود. لا أحد يستطيع أن يقول لا في سوريا، لا أحد يستطيع أن يقول ما ما ما, ما الذي يجري. نعرف هذا، لذلك عندما نقول أن الانتفاضة عندما بدأت ببضعة مئات فهو تحدي لا يمكن تصوره من هؤلاء البضعة مئات لهذا النظام، وهو تحدي جر معه المدن وسيجر معه المدن قطعا وسيجر معه كل الشعب السوري، حتى لا أحد كما ليبيا لا أحد منتصر في سوريا، لا أحد مستفيد في سوريا من هذا النظام، لا حتى في الأمة العربية كما هو القذافي له عدوات حتى على وخصومات حتى على مستوى الأفراد أيضا في سوريا، لكل جماعة في سوريا لكل جماعة عربية أو إسلامية لها خصوبة مع هذا النظام، ثم تفاعل مع هذا النظام. أنا لست حاقد على هذا النظام، لكن أفعال هذا النظام التاريخية لم تترك مجالا لأحد، لم تترك مجالا للتفكير، لم تترك مجالا للمصالحة، لم تترك مجالا للتفاهم، لم تترك أي مجال على الإطلاق للتفاهم مع هذا النظام. لذلك القصة ليست قصة إصلاح ولا قصة رفع قيود أو قانون طوارئ، القصة بصراحة مع هذا النظام هي قصة محاسبة. الآن أنا أوان المحاسبة مع هذا النظام. هذا النظام فتك بالقوى الوطنية، فتك بالقوى الإسلامية، فتك في الجماعات السياسية، فتك في النشطاء، فتك في الشعب، فتك في المدن، فتك في الشعوب، فتك بكل شيء. أور الحروب الطائفية كلنا حتى هذه اللحظة لم نسمع منذ عام 35 عام لا يردد هذا النظام الذي ركب الشعب الفلسطيني وتاجر به وركب الشعب اللبناني وتاجر به. لم نسمع من هذا النظام إلا عبارة واحدة يتيمة، والله العظيم أن الشياطين خبثت كثرة سماعي هذه العبارة. سنرد في المكان والزمن المناسبين، ولن يستطيع أحد أن يجر سوريا إلى معركة. ومنذ متى دخلت سوريا معركة؟ لنقول صراحة بعد حرب تشرين والكل يعلم ما يعلم ما يشتير، لكن منذ 73 حتى هذه اللحظة منذ متى في أي يوم دخلت سوريا معركة في صالح الأمة؟ منذ متى؟ كل حروب سوريا كانت ضد الأمة، كل حروب سوريا كانت ضد الشعوب، كل حروب سوريا كانت حتى ضد الطوائف، كل حروب سوريا كانت ضد الحركة الوطنية.
دكتور محمد، دكتور محمد اللي تكرمت عليه، يعني أنا أعتقد وكل يعتقد أن الإعلام له دور كبير في نجاح مثلا المظاهرات في مصر أو في تونس. الإعلام له دور كبير جدا. الإعلام السوري، أين الإعلام السوري في خارج سوريا مثلا؟ يعني هناك قناتين اثنتين وأتابع تلك القنوات أوران أعتقد وقناة أخرى خاصة بسوريا هي تتابع الأحداث الموجودة في سوريا، لكن طبعا بلقطات ربما عن طريق الجوال أو غيرها. يعني أين الإعلام السوري في إنجاح تلك المظاهرات لإسقاط النظام؟
والله يا أخي الإعلام السوري في خارج النشط كما تعلم، لكن الإشكال يعني أن يقوم بواجبه حقيقة، لكن في إشكال حتى عند المعارضة السورية. المعارضة السورية من خارج ليست منضبطة. المعارضة السورية تخشى ضربات النظام الإعلامية المتعلقة بالطائفية، فهم لا يريدون أن يظهروا بمظهر طائفي كما يريد النظام، أنه الطائفة السنية ضد الطائفة العلوية. لكن هذا الكلام كما حصل للأخوة الليبيين في البداية عندما كان بعض الناس يقولون لهم أن مقاومتكم للقذافي لن تنفع إلا بالسلاح، كانوا يهيجون ويميجون يعني
لكن تعلم دكتور محمد، تعلم أن الإعلام يستطيع أن يطوع هذه الرسالة في فقط إسقاط النظام، ليس في إيقاظ الطوائف.
فيضطر الأخوة السوريون إلى فتح معركة مع هذا النظام. لكن أنا أنصح، والله سبق وكتبت وقلت فيها، أنصح الأخوة السوري ألا ينجروا إلى مربع النظام كما انجر الأخوة الليبيون إلى مربع العقيد القذافي، أو أجبرهم. هو حقيقة العقيد القذافي أجبرهم، لكن في ليبيا المحدودية الديموغرافية للسكان وسعة المساحة وبعد المدن وتناثر البلدات المدنية يعني مكن القذافي من الاستفراد والتلاعب بالإعلام كما يشاء. لكن في سوريا ثمة حشود بشرية ممكنة وثمة مدن متقاربة، وبالتالي يمكن إسقاط دعوة النظام في الطائفية، يمكن إسقاط كل شيء في هذا. وبالتالي لا يخشى الأخوة السوريون من دعوات النظام. ثم إذا أراد النظام أن تكون طائفية فماذا ينفع تجنب هذا الكلام؟ يعني ماذا ينفع أن نقول والله المشكلة ليست بين النصيري وبين أوكي في نصيريين ما لهمش علاقة فيما يجري، صحيح هذا الكلام، لكن ماذا ينفع إذا كان النظام يحشد يعني قواه على أساس طائفي؟ ماذا سيفعل السنة وغير السنة؟ يعني ماذا ستفعل الناس؟ الكل مستهدف من هذا النظام. يعني
الدكتور بالنسبة للقطات التي نراها الآن هي من العنف يعني لدى النظام السوري في قتل المتظاهرين العزل ليس لديهم أي سلاح. يعني الإعلام لو أظهر تلك اللقطات لا ربما كان هناك دفعة قوية يعني القيام بثورات قوية جدا في جميع المناطق.
أنا أتمنى من الله أن تبقى سلمية حتى يفوتوا على هذا النظام، لكن هذا النظام لن يبقيها سلمية، لن، الله أعلم، لن يبقيها سلمية. هذا النظام يصرح تصريحات عجيبة غريبة، يقول لك أن قتل رجال الأمن أكثر من قتل المدنيين، وهذا كذب. وربما على فكرة إذا كان صحيح لا أستبعد أن يقوم هذا النظام نفسه بقتل رجال الأمن حتى كي يظهر أن هناك من المدنيين وهناك من الناس من يعتدي، حتى يبرر مقولة أن هناك مسلحين في الداخل والخارج. ثم في لعبة إعلامية قذرة يلعب النظام السوري وهو يعني ليس بعيدا عن ممارسة القذارة بأحق صورها، وليس بعيدا عن ممارسة القمع في أبشع صورها على الإطلاق.
طيب.
قد يقتل حتى رجال أمن، قد يقتل حتى رجال درك، قد يقتل حتى مدني ويقتل الجميع، وبالتالي يتهم يحيل التهمة بالكامل على المسلحين، وهذا كذب وزور وبهتان. ليس صحيحا ما يفعله، ما يفعله النظام السوري جريمة.
طيب.
جريمة ارتكبت وفقد فيها الناس.
أشكرك دكتور، أشكرك على المداخلة. كان معي الدكتور أكرم حجازي باحث وأكاديمي من الأردن. طبعا لقطات هي أخذت فقط بكاميرات الجوال، فما خفي أعظم. المذابح كثيرة جدا في درعا في جميع مدن سوريا. أعتقد أن أنا أقول الحمد لله لدينا نت حتى نستطيع إظهار هذا للعالم. إذا كان هناك خيانة من الإعلام في عدم إبراز هذه المشاهد المروعة، هذه المشاهد التي ربما لم يفعلها حتى اليهود، أعتقد الإعلام في هذا سقط. معي مداخلة أخرى من دكتور محمد السيد الدغيم، باحث وأكاديمي جامعة لندن. تفضل دكتور محمود.
نعم نعم،
تفضل دكتور محمود.
على كل حال بالنسبة لسوريا موضوعها يختلف عن كل الدول العربية.
نعم.
هذا النظام هو نظام طائفي حقيقي يتظاهر بأنه نظام قومي أو نظام سياسي، وهذا الكلام عاري على الصحة منذ وصول حافظ الأسد حتى الآن، وهنالك تركيز على الطائفة العلوية وعلى توريطها أيضا. ف فالضباط في الجيش بصورة عامة النسبة أكثر من 80% من الطائفة العلوية، وهم أصلا يقنع هذه الطائفة أنهم إذا ما وقفوا إلى جانب الشعب فسوف ينقض الشعب عليهم. وهذا الكلام طبعا عاري عن الصحة، لكن هنالك الآن يوجد تحالف إيراني مع النظام بالدرجة الأولى، ويصب في هذا التحالف العملاء من العراق ومن لبنان أيضا، وقد أرسلت إيران باخرتين منذ مدة حينما عبرتا مصر إلى ميناء اللاذقية قبل الأحداث، يعني فهو مستعد، ولدينا معلومات تؤكد أن الفرس المجوس قد ساهموا في مذابح درعا وغير درعا. رغم وجود عدد كبير من الضباط العلويين في الجيش السوري، إلا أن النظام لا يثق بالسواد الأعظم من الجيش، لأن معظم العساكر وضباط الصف من المسلمين السنة، ولذلك جاء بقوات إيرانية حرس ثوري، وهم الآن في مدينة اللاذقية وفي درعا وفي منطقة السيدة زينب، يوجد لديه ميليشيات مسلحة حوالي 300,000 فارسي تم تجنيسهم خلال 5 سنوات الأخيرة، بالإضافة أتى بحوالي 5,000 مجرم من حزب الله والعزة من لبنان. هؤلاء حينما يجتمع كل هؤلاء، طبعا بالنسبة للشعب السوري الآن يعاني أكثر مما عاناه أي شعب آخر. الطائفية تستبيح، لديهم فتاوى، يعني فتاوى سفهاء الشيعة في الكويت وفي غير الكويت وفي البحرين، هؤلاء جميعا أصلا يفتون بقتل المسلم السني، ولا وهذا موجود إذا شئت في اليوتيوب أو في غيرها، أو في أقنيتهم المجرمة، أقنيتهم الفضائية. وبالإضافة إلى عكس ذلك يوجد تعتيم الوضع في سوريا، يعني الآن القتلى بالمئات، شهداء بالمئات، المعتقلون بالآلاف، يعني هنالك الإعلام يوجد تعتيم. مثلا في محافظة إدلب توجد قرى بسيطة سكانها لا يتعدى 4,000 نسمة، عدد المعتقلين أكثر من 50 شخص، بالإضافة للعدد كبير من الشهداء لا أحد يذكرهم، بالإضافة إلى هناك عملاء فلسطينيون أيضا أنا أقولها بصراحة. والآن لدينا معلومات مؤكدة بأن بعض الفصائل الفلسطينية المقيمة في دمشق تتعاون مع النظام لتنفيذ خطة بالاتفاق مع الإسرائيليين، وهي طبعا إسرائيل هي الدولة الأولى التي تتمسك بهذا النظام، وهذا معلوم للجميع إعلاميا، حتى تضغط على الولايات المتحدة من أجل بقاء هذا النظام باعتباره حامل حدود الإسرائيلية حدود الاتفاق منذ وصول حافظ الأسد إلى الحكم حتى الآن. حين يعني في هذا الوضع ماذا فعلوا؟ بالاتفاق مع عملاء النظام على أساس أن يثيروا مشاكل في غزة أو في غيرها، فتقوم إسرائيل بحرب الغاية منها هي صرف النظر عما يحصل في سوريا، فتتوجه الأنظار ويتوجه الإعلام باتجاه غزة أو غير غزة، ويقوم النظام بالقضاء على المسلمين السنة في سوريا. ولذلك نحن نطالب وبصراحة وأقولها بصراحة، يناشد خادم الحرمين الشريفين أن يحمي المسلمين السنة في سوريا، ونطالب درع الجزيرة أن تتدخل في سوريا كما تدخلت في البحرين. هذا عدوان فارسي مجوسي يقوده هذا النظام، هذا العدو أصلا بشار الأسد أصله فارسي، كل الناس يعلمون ذلك، ولذلك هو لا يرحم، وقد أعلنها صراحة بخطابه البذيء حينما قال إذا فرضت المعركة نحن مستعدون لها، هو مستعد لقتل الشعب السوري بشكل كامل، ثم يقول من لا يساهم بوأد الفتنة فهو جزء منها، يعني يستبيح كل من لا يقف معه من الشعب السوري فهو مرشح للقتل، للاعتقال، للمطاردة، لارتكاب كافة الجرائم. هذا النظام لا يتورع عن شيء، الدول العربية بالتأكيد السياسيون العرب يعرفون هذا. لذلك فعلا أنا أقولها بصراحة، أهلنا في سوريا من الجزيرة السورية إلى اللاذقية مرورا بحلب بإدلب بحمام بحمص بدمشق بدرعا بالسويدة، في كل منطقة الآن يوجد شهداء، يوجد معتقلون، نطالب بحماية المدنيين من هذا النظام المجرم. هذا النظام تفوق على إسرائيل بجرائمه، يعني هذا طلبنا، ونحن يعني عن طريق هذه القناة نرفع الصوت ونطالب كل من يشعر بشعور العرب والمسلمين أن يهب لنجدة الثوار السوريون. لأن هؤلاء الحقيقة في وضع أصعب مما كانت للثورة المصرية أو الثورة التونسية. هنالك كانت رحمة، يوجد شيء من الرحمة عند قسم من الضباط، بينما هنا الجميع إطلاق النار، كل الذين استشهدوا طلقات بالرأس. لدينا أطفال عمر 11 سنة حتى 4 سنوات، 14 سنة، المعتقلون بالآلاف، من الأطفال بالمئات. وحتى لدينا معلومات موثقة تم اغتصاب أطفال على أيدي مخابرات بشار الفسد، هذا المجرم الملعون الخبيث، يعني اغتصاب أطفال، وأكرر اغتصاب أطفال، اغتصاب بنات حصل في درعا من قبل هؤلاء. هنالك متورطون حزب الله والعزة المجرم، بالإضافة لبعض الفصائل الفلسطينية كأحمد جبريل الجبهة الشعبية القيادة العامة. بالنسبة أيضا هنالك من العراق من أهل النفاق المقيمين في سوريا المنتسبين إلى حزب الله والعزة، فيلق بدر فيلق غدر، هؤلاء ملة واحدة، عملاء الحوثي أصلا دربهم بشار الأسد، تعلمون ذلك، وكل الحكام العرب يعلمون هذه الأشياء. ولذلك نطالب ونصر ونلح على جامعة الدول العربية أن تتبنى قضيتنا. عفوا، كما طالبوا بالنسبة لليبيا، نطالب الدول العربية أن تتخذ قرار بالجامعة لإنقاذ أهلنا في سوريا.
نعم
نعم
نعم،
يعني نطالب أي دولة عربية، نطالب المملكة في البداية أن تطرح هذا بجامعة الدول العربية، وجامعة الدول العربية تستطيع أن تطلب من مجلس الأمن لحماية المدنيين. هنالك جرائم حرب، واتفاقية روما لعام 98 النافذة المفعول 2001 من أجل 7 قتلى تعتبر جريمة بحق الإنسانية. لدينا في قرية كفر شمس فقط سكانها 2080 شهداء، في الصنمين أكثر من 40، في درعا أكثر من 300، في حمص أكثر من 50، في دوما أكثر من 40، والأرقام في اللاذقية مذبحة، لكن لا إعلام هناك، هناك تآمر من جهات الإعلام بصورة عامة. هذه جرائم حرب، نطالب بمحاكمة المجرم بشار الأسد ومن معه من الجلادين المجرمين الخونة.
طيب، شكرا جزيلا لك. كان معي الدكتور محمد السيد الدغيم، باحث وأكاديمي بجامعة لندن. شكرا جزيلا لك، طبعا طرح عدة أشياء، وأعتقد القضية المهمة يقول نطالب جامعة الدول العربية أن يعني على الأقل تصدر شيء، مع علمنا أن جامعة الدول العربية لا تتحرك إلا متأخرة، إذا فات القطار وإذا انتهت المسألة بدأت بالتحرك. فإذا بالفعل أين جامعة الدول العربية من هذا القتل والترويع؟ شاهدنا تلك اللقطات العجيبة جدا، بل تشويه، ليس فقط قتل، أنا أعتقد قتل بالضرب بالحديد. تفضل الشيخ، له تعليق على ما ذكره المتصل.
نعم، ما ذكره المداخل في مداخلته الدكتور محمود الدغيم حقيقة مداخلته مليئة، وأنا أقترح يعني مع هذا الكم الهائل من المعلومات والمتابعة الدقيقة والاستيعاب العميق للقضية، أنا أقترح عليكم أن يكون لها يعني عدة مداخلات، فربما يكون مشاركة مطولة.
نعم.
وأظن أنه سيعطي يعني تصورا أعمق وأثرا أكبر بإذن الله تعالى. وهو حقيقة ذكر جملة من المعاني المهمة، وذكر منها قضية النصرة ومناشدة إلى خادم الحرمين الشريفين، وهذا فيما يظن به بإذن الله تعالى أن يكون له الأثر في نصرة أهل السنة الذين يبادون الآن، وكما تدخل درع الجزيرة في البحرين فكذلك في سوريا، والتدخل السياسي، التدخل الإعلامي، التحركات كلها سيكون لها أثر، وأثر كبير جدا. ولذلك أنا أؤكد ما ذكر، وليس أيضا هذا قاصرا على خادم الحرمين، بل حتى دول الخليج والدول العربية والدول الحرة الإسلامية المباركة، تركيا وتحرك أردوغان في الموضوع والعمل السياسي، هذا هو المنتظر منهم بإذن الله تعالى. أيضا من الأشياء التي ذكرها حينما ذكر يعني أمور مخيفة عن هذا واقع هذا النظام الظالم، لكني أضيف على ما ذكر أيضا فضح الطواغيت، هؤلاء الطواغيت من الضباط الكبار وأعوانهم أن يفضحوا بأسمائهم وانتز القوائم لفضحهم، وهذا نوع من أنواع يعني فضح المنافقين، والله جل وعلا يقول يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. أيضا ذكر قضية مهمة، أن هناك لعبة كبيرة جدا قد تتحقق في الأيام القادمة، وهي أن تكون هناك مؤامرة وتحركات في غزة ثم تأتي إسرائيل وتضرب ثم ينشغل الرأي العام عن قضية سوريا فيأتي بشار فيبيدهم، فلا بد من انتباه إلى هذا التحرك أو أن يظهر أمام الناس على أنه هو بطل القضية الفلسطينية، فلا بد أن ندرك هذا البعد كله. وهذا العمل المخابراتي أمر معلوم ومعروف منه. نعم.
طيب شيخنا ذكر مسألة مهمة ألا وهي أن بشار أصبح حامي لحدود الإسرائيلية، وهذه مسألة خطرة جدا، لا بد أن تفضح، لا بد أن تعلن، لا بد أن تظهر للعالم كله أن بشار هو الآن بالفعل حامي الحدود الإسرائيلية، والدليل على ذلك أن الجولان لم يفعل بها شيء.
وهذا بلا شك، وذكر كلاما خطيرا أيضا بحضور الحرس الثوري الفارسي، يعني وأنهم الآن لهم دور عملي في 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 الداخل السوري، وهذا التآمر والتداخل القوي والانضمام مع الرافضة والانتماء إلى إيران، انتماء بشار العميق القوي.
نعم.
فهذه كلها معلومات خطيرة ذكرها وهي مهمة، وتبين وأكد على قضية أن النظام طائفي وانطلق من الطائفية، وهذه معاني ربما ذكرت أيضا لكن لابد أن تكون واضحة. فنحن نقول بأن هؤلاء وغيرهم بإذن الله في ظل شريعة الله جل وعلا سيرغد الجميع بالعدل والرحمة والحرية بلا شك، خلافا لما يذكره أقصد بشار الأسد.
نعم.
لكن هو نظام نصيري طائفي لا يتجاوز 5% من السكان، من سكان سوريا، إلا أنه المتنفذ في جميع مفاصلها، وخصوصا أما الأمن المركزي الفروع الأمنية كلها من النصيرية، ولا يوجد من أهل السنة إلا الجنود الصغار وساعي البريد وعمال النظافة ويهانون ويبتذلون. أما في الجيش فكما ذكر أكثر من 90% أو أكثر من 80% هم من الضباط، هم من العلويين، والبقية هم من النصارى ومن الدروز ومن غيرهم. أما من دون ذلك فأغلبهم من الشعب، وأغلب الشعب من السنة، ف80% من الجيش هم في الحقيقة من السنة.
طيب نعم. شيخنا يعني هناك سؤالان ربما نختم بهما، غير أن نريد أن نجعل في آخر أو آخر دقيقة، هناك دعاء لإخواننا في سوريا. إلى متى الشعب السوري يقهر؟ إلى متى وهو يقمع بهذا الشكل وبهذا الصمت؟ إلى متى؟
نقول بإذن الله تعالى بنصر الله سيتغير الأمر، ولا بد من التفاؤل، ولا بد من الصبر، وأنا متفائل وأهل الإيمان متفائلون، ونرجو بإذن الله تعالى أن تكون العاقبة إلى خير، والله سبحانه وتعالى يبتلي عباده وينظر ما هم فاعلون. ولا بد أن نعلم وأن نؤكد بأن هذا ابتلاء عظيم، وأن النصر من عند الله، والله جل وعلا يقول وما النصر إلا من عند الله، فلا بد أن نلجأ إلى الله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، فلنلجأ جميعا الكبار والصغار.
ودي تعليق على هذه المشاهد فضل الشيخ اللي تكرمت عليه، المشاهد حقيقة يعني
والله مشاهد مؤثرة، مشاهد القتل، مشاهد العدوان على 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 أنفس المسلمين وقتل الأنفس، هذا ليس بالأمر الهين، هذا من أعظم الأمور. فأنا أقول أولا أسأل الله يتقبلهم في الشهداء.
الشيخ الضرب أعتقد هذا الضرب ليس فقط بالسلاح بل حتى في بالتشويه،
يعني هذا
احتراق الجمجمة يعني،
وربما يكون أيضا بالرصاص الحي هو كما هو ظاهر والله أعلم.
نعم.
فهذه المناظر البشعة بإذن الله تعالى أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم في الشهداء.
آمين.
وما علم هذا الظالم المجرم أنه قد سكب البنزين على النار فاشتعلت. نعم. وأن هذا من أسباب مضي المؤمنين والمسلمين في نصرة الدين والاستمرار في هذه الثورة حتى يسقط هذا الظالم الطاغية، ولا بديل عن هذا الحل. ولذلك فإني أقول هذه المظاهرات سلمية وتبقى سلمية وتستمر سلمية بإذن الله، وسيتحقق بالنصر بإذن الله. وأقول لهذه الطاغية والله لن تذهب هذه الدماء هدر يا بشار الأسد، والله لن تذهب بإذن الله تعالى، وإن كنا نؤكد قبل وبعد بأنها ستكون سلمية. المسألة ليست هينة، ولن نقبل بأن أن 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 يمضي الأمر هكذا، بل لا بد من الانتصار للمؤمنين، ولا بد من أن يحاكم كما ذكر محاكمة شرعية عادلة، وأن يقام حكم الله تعالى فيه، وأن يراه الناس جميعا ذليلا صغيرا بإذن الله تعالى.
شيخنا لو نجعل لم يبقى لدي دقيقة نجعلها للدعاء لإخواننا، وماذا على الدعاة والعلماء أن يفعلوا؟
نعم، أنا أقول النصرة واجبة على المسلمين جميعا من الدعاة والعلماء في مشارق الأرض ومغاربها وفي جميع بلدان المسلمين، وأنا أؤكد على الإخوة من إخواني المسلمين في مصر لما مكنهم الله سبحانه وتعالى من علم وحريات وقدرات وإمكانات عالية بعدما تحقق لهم من خير عظيم، وفي بقية بلدان المسلمين، وأخص أيضا بالذكر دول الخليج والمملكة العربية السعودية لما لها من ثقل وقوة وتأثير، أن يكون لهم الدور والمشاركة والقوة في ذلك. والمشاركة أيضا من الوسائل المهمة الإعلام بتغطية الأحداث وتوعية الأمة بحقائق الأمور والتوعية الشرعية والتوعية بأسباب النصر، فهذا لا بد أن تشترك فيه جميع وسائل الإعلام. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ إخواننا المسلمين في سوريا، أسأل الله الكريم أن ينصرهم، أن يحقن دماءهم، أن يتقبل موتاهم في الشهداء، أسأل الله الكريم أن يسقط هذا النظام البعثي النصيري الظالم المعتدي. اللهم اشدد وطأتك على بشار الأسد، اللهم اشدد وطأتك على بشار الأسد.
آمين.
اللهم اشدد وطأتك على هذا النظام النصيري البعثي الظالم. نعم،
لم يبقى لدي إلا نقول فضل الشيخ اللهم آمين، نسأل سبحانه وتعالى يستجيب لهذا الدعاء.
آمين.
أيها الأحبة الكرام، لا يسعني في نهاية هذا اللقاء إلا أن أشكر ضيفي وضيفكم فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الأحمد أستاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود بالمملكة العربية السعودية، شكرا جزيلا لك.
حياك الله وبارك الله فيك.
كذلك أشكركم أنتم أيها الأحبة الكرام، إلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج مرصد الأحداث، متابعكم عبر صفحة الفيسبوك من لديه لقطات خاصة بهذه الثورة بكشف الفضائح البشارية بفضح فضائح الحزب البعثي، يرسلها إلى صفحة الفيسبوك الخاصة ببرنامج مرصد الأحداث. ولكن السؤال، إلى متى هذا القمع، إلى متى هذا القتل، هذا التدمير لإخواننا في سوريا؟ إلى اللقاء، أعتقد يحتاج إلى جواب. إلى اللقاء في حلقة قادمة. هذا رياض الودعاني، أترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.